يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 50 فاصل ونلتقي. عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. كان الحديث في الحلقة الماضية من أن المنهج النجفي الطوسي، والذي يتمثل في أيامنا هذه بالمنهج السيستاني، هو أبعد ما يكون عن المنهج اليماني المهدوي، وأقرب ما يكون إلى المنهج السفياني، وشبيه الشيء منجذب إليه. فهل أن المنهج النجفي الطوسي وفي زماننا هو المنهج السيستاني منهج سفياني؟ الجواب: كلا، إنه منهج عباسي لمام وخليط من شيء أخذ من الشوافع ومن شيء أخذ من المعتزلة. والشافعية فكرة نشأت في العصر العباسي، والمعتزلية كذلك، وإن كانوا يذهبون بأصولها إلى زمان الحسن البصري وإلى واصل ابن عطاء من تلامذة الحسن البصري. لا أريد أن أدخل في هذه النقاشات التاريخية في التسمية، ولماذا سموا، ومتى بدأوا. إذا أردنا أن نعود إلى التاريخ، فإن المعتزلة صارت وجودا حقيقيا فاعلا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الفكري والعلمي في العصر العباسي، إلى الحد الذي صار عدد ليس قليلا من خلفاء العباسيين على هذا المنهج، خصوصا في العصر العباسي المتأخر. وبدأت القضية منذ أيام المأمون، خصوصا بعد أن رجع من خراسان إلى بغداد بعد أن قتل أخاه الأمين، وقبل أن يأتي من خراسان قتل الإمام الرضا هناك صلوات الله وسلامه عليه، ألا لعنة على المأمون. فالمنهج النجفي الطوسي شافعي معتزلي، إنه منهج عباسي. ومن هنا تنطبق كلمة الإمام الصادق من أن هؤلاء القوم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، الرواية التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في هذا التفسير الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان الحديث في بدايته من هذه النقطة، وقلت من أن العباسيين إذا أردنا أن ندقق في ملامح عصرهم، في ملامح منهجهم، هناك ملمح الفساد الديني، وهذا واضح في الجو النجفي الطوسي وتحديدا في مرجعية السيستاني. لازال الحديث عند هذه النقطة، عند الفساد الديني. ومرادي من الفساد الديني من أنهم يعملون في الجو الديني وما بين المتدينين بشكل يعد فاسدا دينيا حتى من وجهة نظرهم. أنا لا أحاكمهم هنا وفقا لمنهج العترة الطاهرة. منهج العترة الطاهرة فقهه، عقائده، تفسيره، ثقافته شيء آخر. أنا أحاكمهم إلى نفس الفتاوى التي هم يصدرونها، إلى نفس منهج حوزة النجف. وجئتكم بمثال. إمام الجمعة في كربلاء الذي يمثل السيستاني عبد المهدي الكربلائي لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يميز ما بين حرف الضاد والضاء، وهي مسألة يتعلمها الأطفال في بداية تعلمهم، مثلما قلت لكم في العديد من الدول العربية يعلمون هذه المسألة للأطفال في الرياض، في الروضة، في رياض الأطفال. والأمر ليس خاصا بعبد المهدي الكربلائي، أحمد الصافي هو الآخر. المعممون الذين يصلون خلف عبد المهدي الكربلائي والذين يصلون خلف أحمد الصافي، هذه العمائم، الذين يصلون الجماعة أيضا في الحرم الحسيني وفي الحرم العباسي من أصحاب العمائم، مشكلتهم هي المشكلة. لو كانوا يشخصون الخطأ لقدموا النصيحة لعبد المهدي الكربلائي ولأحمد الصافي. جموع المعممين الذين يشتغلون في العتبتين، كثيرون يشتغلون في العتبتين وكثيرون يرتبطون بالعتبتين. المرجع نفسه السيستاني، ولده مرجع المستقبل محمد رضا، مكتب السيستاني، وكلاء السيستاني في سائر مدن العراق الذين يتابعون نقل هذه الصلوات على الأقمار الصناعية عبر شاشة التلفزيون. أصحاب العمائم في أوروبا وفي سائر الدول الأخرى ممن يضعون لأنفسهم ألقابا وأوصافا لا حقيقة لها على أرض الواقع، لماذا لا يقدمون النصيحة لهؤلاء؟ لأنهم جهال، وحق الحسين جهال، هم أيضا لا يحسنون قراءة الفاتحة. راقبوهم، تابعوهم، لا يحسنون قراءة الفاتحة. هذا أدل دليل على أن المرجع في النجف لا يحسن قراءة الفاتحة. ليس منطقيا أن السيستاني لم يشاهد صلاة عبد المهدي الكربلائي وصلاة أحمد الصافي طيلة هذه السنين. ليس منطقيا أن محمد رضا ولده لم يشاهد صلاة عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي. لو كانت صلاته صحيحة السيستاني أو محمد رضا أو بقية المعممين وكانوا يميزون الخطأ في القراءة لقدموا النصيحة لهؤلاء. لا يضحكون عليكم، يقولون لكم هذه مسألة صغيرة. أنا أعرف إن هذه المسألة صغيرة إذا ما نظر إليها بحدودها، لكن القضية ليست كذلك. القضية ترتبط ببطلان الصلاة، وأنا لا أتحدث عن بطلان كبطلان الصلاة بسبب الضحك مثلا، فالذي يضحك ويقهقه في الصلاة يكون الضحك مبطلا للصلاة، أو أن الذي يأكل ويشرب أكلا كاملا وشربا كاملا، أن يأخذ الطعام أو أن يأخذ الماء أثناء الصلاة، أو هناك أشياء تذكر في مواطنها. النبي صلى الله عليه وآله حين قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني أن الصلاة من دون فاتحة الكتاب كما هي في الكتاب بألفاظها بكلماتها كما هي في الكتاب لا يقال لها صلاة، لن تكون باطلة كبطلان الصلاة بسبب الضحك مثلا أو بسبب الحدث الذي يصدر من الإنسان أو بسبب بطلان الوضوء لأي سبب من الأسباب. فحين يقول صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذه لا نافية، إنها نفت ماهية الصلاة. هذا البطلان بطلان لماهية الصلاة، يعني ليس هناك من صلاة. إذا قلنا من أنها باطلة بطلت ماهيتها، بينما حينما تبطل الصلاة بالأكل والشرب مثلا إنها صلاة باطلة، لكن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذه كقول النبي لا صلاة إلا بطهور، يعني إذا جاء المصلي من دون أن يتوضأ، وكان طهوره أن يتوضأ، لأن الطهور يختلف، في بعض الأحيان قد يكون غسلا، في بعض الأحيان قد يكون تيمما. إذا كان في حالة عادية فطهوره هو الوضوء، فإذا جاء إلى الصلاة من دون وضوء وصلى على أحسن وجه، هل يقال له من أنه قد صلى صلاة باطلة؟ أبدا، هو لم يصلي. هذا إذا تحدثنا بحديث الحقيقة لا بحديث المجاز. بحديث المجاز يمكن أن نقول من أنه صلى صلاة باطلة، لكننا إذا أردنا أن نتحدث بحديث الحقيقة فإنه لم يصلي أصلا، لأن ماهية الصلاة قد انتفت. ربما غير المتخصصين في معرفة اصطلاحات المنطق والفلسفة لا يعرفون معنى الماهية. الماهية كما يعرفها الفلاسفة والمناطق ما وقع في جواب ما هو، في جواب ما هي. ما هي الصلاة؟ الصلاة عبادة مشروطة بالشروط الكذائية، لها مواصفات خاصة، هي عبادة مشروطة بكذا وكذا. فحين يقول صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وتكون الصلاة من دون فاتحة الكتاب كما هي في الكتاب، مثلما قرأها عبد المهدي الكربلائي وقرأها أحمد الصافي، ومثلما يقرأها مراجع النجف بقراءة مخرومة، فلا وجود لفاتحة الكتاب هنا التي هي في الكتاب في المصحف الشريف. فحينئذ تنتفي ماهية الصلاة، فإنه لم يصلي أصلا. لا نستطيع أن نقول من أن الصلاة قد بطلت، مثل ما نقول من أن الصلاة قد بطلت بسبب الضحك أو بسبب الأكل أو بسبب الانقطاع عن الصلاة، بحيث أن المصلي لا يمكن أن نصفه بأنه يصلي. فاتحة الكتاب تمثل جوهرا أساسيا لفظيا قطعا مع الدلالة المعنوية لها، تمثل جوهرا أساسيا لفظيا في البنية اللفظية للصلاة، هي قلب الصلاة. ومن هنا فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فحينما لا تكون فاتحة الكتاب كما هي في الكتاب لفظا ونظاما وآيات إلى سائر متعلقاتها، فإن ماهية الصلاة ستنتفي، ليس هناك من صلاة. هذه قضية أساسية مهمة. فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قطعا أنا لا أريد أن أتحدث عن أن جوهر الصلاة هو في ولاية علي في الجانب المعنوي، وفي الجانب اللفظي في ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي، كي تكون الصلاة كاملة وصحيحة ومقبولة، وكي تكون الصلاة رغم نقائصها ممضاة من قبل إمام زماننا، لأنه هو الذي يشخص قبول صلاتنا أو عدم قبولها. لا أريد أن أخوض في هذه الجهة فالحديث ليس متوجها إلى هذه الجهة. وما أردت أن أشير إليه من حديث في الحلقة الماضية ليس هو الذي أتحدث عنه الآن. إنني أقول إن كان هؤلاء المراجع، أولاد المراجع، وكلاء المراجع، الناطقون عن المراجع الذين نصبهم المرجع حكاما على الناس أمثال عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي والبقية الباقية، إن كانوا لا يحسنون قراءة الفاتحة التي هي من الأبجديات الأولى للمتدينين، فضلا عن الذين يتسنمون المناصب العالية في السلطة الدينية من أمثالهم. هذه من أبجديات التدين، أن يقرأ المصلي صلاته بشكل صحيح، فما بالكم بالذين يصبحون أمراء دينيين على الناس من قبل المرجعية العليا كما هو الحال مع عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، ويتحكمون بأمور الناس. إذا كانوا فاشلين في مجال اختصاصهم، فضلا عن أنهم لا يملكون وازعا دينيا بسبب صلاتهم، هذه صلاة الناس الذين يصلون وراءهم ستكون باطلة، لأن السيستاني إذا كان يحسن قراءة الفاتحة ويحسن قراءة صلاته، فلماذا لا يصحح صلاة هؤلاء الأغبياء؟ المسؤولية في رقبته، الناس تصلي وراءهم، وصلاة الناس باطلة بسبب صلاة هؤلاء الذين لا يحسنون قراءة صلاتهم. أليست من الشرائط الأولى في إمام الجماعة أن يكون متقنا لقراءة صلاته؟ وإلا فصلاته باطلة، وإذا كانت صلاة الإمام باطلة فصلاة المصلين الذين يصلون خلفه صلاة باطلة أيضا. فأنا أقول إذا كان هؤلاء في هذا الفشل الذريع في أمور هي تعد من اختصاصهم، فكيف يسلطون على أمور ليست من اختصاصهم؟ سيكونون أفشل وأفشل، وهذا هو الذي يجري على الشيعة في العراق وغير العراق. أتحدث عن مؤسسات السيستاني الفاشلة في كل أنحاء العالم، الفاسدة في كل أنحاء العالم، الفساد في أجوائنا الشيعية في كل مكان، والفشل واضح جدا. إذا كان الذين يأمون الناس في العتبة الحسينية التي عيون الشيعة إليها في كل أنحاء العالم لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة، فماذا يحسنون من أمر دينهم؟ صدقوني إذا أردت أن آتيكم بخطاباتهم مشحونة بالأخطاء من كل أشكالها، اللغوية والنحوية والأدبية والعلمية، فضلا عن الأخطاء العقائدية التي هي في أصل المنهج، إنه التشيع السبروتي الذي لا علاقة له بالتشيع المهدوي. لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية، لكن هؤلاء إذا كانوا فاشلين في هذه الجزئية الصغيرة التي تقولون عنها الجميع يقولون من أنها جزئية صغيرة، إذا كانوا فاشلين في جزئية صغيرة فإنهم سيكونون فاشلين في القضية الأكبر في الجو الديني. أما في الجو الدنيوي مثل ما سلطهم السيستاني على سبيل المثال، المرجعية السيستانية نصبت أحمد الصافي مشرفا على كتابة الدستور. هو أحمد الصافي الآن إلى الآن لا يحسن قراءة سورة الفاتحة. في بدايات الأحداث بعد 2003، يعني في 2005، في تلك السنوات الأولى لما كتبوا الدستور، ماذا كان حاله في ذلك الوقت؟ هذا بعد كل هذه السنين هو إلى الآن لا يحسن قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجمعة وهي تنقل عبر الأقمار الصناعية. إذا نعود إلى بداية السنين الأولى حينما كتب الدستور والمرجعية عينته مشرفا على الدستور، ما تقولوا لي هذا ايش يعرف، ايش يكتب، ايش يقرأ، إذا هو سورة الفاتحة ما يعرف يقرأها. هذه المؤسسات وهذا الوضع الشيعي الذي يتحكمون به هؤلاء، لماذا صار فاشلا وفاسدا؟ لأنهم فاشلون أساسا، ولأن المرجعية فاشلة وفاسدة. هذا هو الفساد الديني الذي أتحدث عنه. سأتيكم بمثال آخر من نفس العمل الديني، من نفس الجو الديني. إذاعة الروضة الحسينية المقدسة ما مطبوع أمامي مأخوذ من الموقع الإلكتروني لهذه الإذاعة. هذا تعريف من نفس هذه المؤسسة لنفسها. بعد الحديث عن تاريخ تأسيسها إلى أن يقول التعريف اليوم، وبعد التطوير الذي حصل في جميع المجالات الإدارية والفنية وبدعم غير محدود، التفتوا إلى هذا الوصف، حينما يكون الدعم غير محدود لابد أن النتاج سيكون من أفضل النتاج من هذه المؤسسة أو من غيرها، وبدعم غير محدود من إدارة العتبة، من إدارة العتبة الحسينية التي على رأسها عبد المهدي الكربلائي الذي لا يحسن قراءة سورة الفاتحة، وقد قدمت لكم الفيديوهات والقضية واضحة. اليوم وبعد التطوير الذي حصل في جميع المجالات الإدارية والفنية وبدعم غير محدود من إدارة العتبة، فإننا نبث على القمر الصناعي إنتلسات، حيث نقوم باستلام الإشارة الفضائية من القمر المذكور ونقوم بإرسالها على مرسلات FM حاليا في 4 محافظات هي كربلاء المقدسة بتردد كذا، النجف الأشرف بتردد كذا، بغداد بتردد كذا، محافظة واسط بتردد كذا. فهذه إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تبث برامجها إلى هذه المحافظات، وربما في قادم الأيام ستتوسع أكثر. إذن البث يصل إلى النجف، يصل إلى كربلاء، قطعا سيسمعون شيئا منها. ماذا تقدم هذه الإذاعة؟ أنا سأخذ نموذجا مما تقدمه هذه الإذاعة. فالبث يصل إلى النجف، يصل إلى كربلاء باعتبار أن الإذاعة هي أساسا في كربلاء، وإلى بغداد العاصمة، وإلى واسط. وهذه المدن النجف، كربلاء، وبغداد يأتي لها أبناء المحافظات من كل العراق، وحينما يأتون سيستقلون سيارات الأجرة، التاكسي، وعادة ما يفتح سواق التاكسي الراديو على هذه الإذاعة أو على غيرها من الإذاعات الأخرى المشابهة لها، يعني أن صوتها سيصل إلى مساحة أوسع من المحافظات التي ذكرت. على أي حال، أنا لا أريد أن أناقش مساحة البث لهذه الإذاعة، إنما أردت أن أعطيكم صورة عن هذه الإذاعة التي هي من مؤسسات العتبة الحسينية. يعني نحن في أجواء المرجعية السيستانية، نحن في أجواء عبد المهدي الكربلائي. إنها إذاعة الروضة الحسينية المقدسة. هذه الإذاعة في الوقت الذي تلتقط على أجهزة الراديو، على أجهزة المذياع، إنهم يصورون تفاصيل البرامج بطريقة الفيديو ويبث ذلك على الشبكة العنكبوتية. ولذا سأنقل لكم فيديو، وإنما أذكر هذا الكلام لئلا يطرح هنا سؤال إذا كانت إذاعة فمن أين جاء هذا الفيديو، لأنهم في الوقت الذي يبثون بثا إذاعيا على أجهزة المذياع، وأجهزة المذياع تلتقط برامجهم، هم ينزلون الفيديو على الشبكة العنكبوتية لتلك البرامج. هناك برنامج من البرامج التفاعلية، والمراد من البرامج التفاعلية أن خطوط الاتصال تفتح فيما بين الاستوديو وبين الناس، إنه سؤال وجواب. هذا البرنامج عنوانه أنتم والفقيه. مقدم هذا البرنامج جعفر لفتة الباسي. أنتم والفقيه، إنها أسئلة تأتي من الذين يتابعون هذه الإذاعة، وتصدر الأجوبة من الاستوديو. هذا هو برنامج أنتم والفقيه. الذي يدير البرنامج هو أحد كوادر هذه الإذاعة، جعفر لفتة الباسي. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه مجري البرنامج في مقدمة البرنامج، وأتمنى على المشاهدين أن يجدوا أن كلام مجري البرنامج كلام جميل، إنه يتحدث عن ذكر محمد وآل محمد، ويتحدث عن فقه محمد وآل محمد، ويتوجه إلى الله بالدعاء أن يفقه في الدين. كلام جميل، وهذا كلام جميل صادر من مجري البرنامج، صادر على رسله. هذا هو حال الشيعة. وسأعرض لكم أيضا تسجيلا صوتيا عبر الفيديو لسائل اسمه نبيل يسأل من بغداد، أيضا كلامه كلام يصب في نفس المجرى الذي يصب فيه كلام مجري البرنامج. الطامة الكبرى عند الذي يجيب على الأسئلة. اعرضوا لنا فيديو مقدمة البرنامج.
ليلة الجمعة مباركة إن شاء الله بذكر محمد وآله الطيبين الطاهرين. عدنا إليكم أحبتي المستمعين الكرام، وإلى الذكر العطر لمحمد وآل محمد وفقه محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه إنه أرحم الراحمين. ونعود إلى سيد محمد الموسوي، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم سيدنا الفاضل إلى خدمة هذا المذهب وخدمة شيعة محمد وآل محمد، صلوات الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيدنا نعود لكم وإلى ما وقفنا، الله يحفظكم إن شاء الله.
أنا لا أريد أن أعلق على الأخطاء النحوية واللغوية، لست بصدد الحديث عن مجري البرنامج. كلامه كلام جميل، إنه مطبوع أمامي، أشار إلى ليلة من ليالي الجمعة المباركة وقال من أنها مباركة إن شاء الله بذكر محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم قال عدنا إليكم أحبتي المستمعين الكرام وإلى الذكر العطر لمحمد وآل محمد وفقه محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه إنه أرحم الراحمين. ثم يقول وعدنا إليكم إلى سيد محمد الموسوي، لأي شيء؟ إلى خدمة هذا المذهب. أنا أشكل على استعمال هذا المصطلح، هذا نقض لبيعة الغدير. دين محمد وآل محمد ما هو بمذهب، إنه دين فقط. نعم إذا استعملنا هذه الكلمة استعمالا لغويا والمراد من المذهب الطريق الاتجاه، لكنه هنا يستعملها مثلما تعلمها من مراجع النجف، يستعملها استعمالا اصطلاحيا، فكأن دين جعفر الصادق كدين أبي حنيفة، هذا مذهب وهذا مذهب، والرؤوس متساوية. ما هو هذا منطقهم جميعا. تتذكرون الفيديو الذي يتحدث فيه الوائلي عن دراسته في النجف، وأنهم درسوا ودرسوا فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه جعفر الصادق على حد سواء على صعيد واحد، الرؤوس متساوية. ومن هنا يقولون عن دين محمد وآل محمد من أنه مذهب أهل البيت في سبيل المذهب، كل المراجع هكذا يتكلمون، هذا بسبب جهلهم وصفاقتهم وسفاهتهم، بسبب عدم معرفتهم لدين محمد وآل محمد، إنهم شوافع ومعتزلة. الحكاية من الآخر هي هذه، والأدلة قد أقمتها في مئات ومئات من الساعات، عودوا إلى برامجي السابقة. فالذي يريد أن يقوم به مقدم البرنامج أن يضع بين أيدي الذين يتابعون برنامجه أن يضع فقه محمد وآل محمد، وأن يكون في خدمة المذهب كما هو يقول، وخدمة شيعة محمد وآل محمد. هذا الذي يفترض في هذا البرنامج بحسب ما يقول هو. وسنرى هل أن الذي يطرح من قبل هذا المتحدث له علاقة بفقه محمد وآل محمد؟ هل هو هذا الذي سيكون سببا لخدمة المذهب كما هو يقول، ولخدمة شيعة محمد وآل محمد؟ هذا هو نتاج المرجعية السيستانية. هذه إذاعة تحت خيمة العتبة الحسينية، وهؤلاء عينوا من قبل الذين عينهم السيستاني حكاما في كربلاء. من الذي جاء بمجري البرنامج؟ ومن الذي عينه ووافق على تعيينه؟ من الذي قدم الدعم غير المحدود لهذه المؤسسة؟ من العتبة، والعتبة الحسينية في جانبها الإداري والحكومي والقيادي تعود إلى السيستاني بشكل مباشر. من الذي نصب هذا المتحدث وأعطاه مسؤولية؟ سأقرأ لكم عنوان مسؤوليته بعد أن أكمل الحديث، إنه عنوان طويل عريض. هذا مثال آخر من أمثلة الفساد الديني. لن أطيل كثيرا، وإنما سأعرض بين أيديكم السؤال الذي سأله السائل من بغداد، نبيل من بغداد، يسأل سؤالا يرتبط ببيعة الغدير، والذي يبدو من السؤال ومن الجواب فإن الكلام يدور في الأجواء التي أثيرت بعد صدور الفتوى التي قلت عنها من أنها هي أقذر فتوى ما بين المراجع المعاصرين وحتى الذين سبقوهم في العصور المتأخرة من الجهة العقائدية، الفتوى الأقذر عقائديا، والتي نشرها منير الخباس نيابة عن السيستاني في وسائل الإعلام. فسائل نبيل من بغداد يبدو أنه يسأل بهذا الخصوص، ولذا فإن جواب محمد الموسوي هو أيضا يدور في هذه الجهات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على سؤال نبيل من بغداد.
السلام عليكم أخ نبيل من بغداد.
ألو.
ألو السلام عليكم أخي نبيل. ألو دا أسمعك.
ألو السلام عليكم.
دا أسمعك تفضل نبيل.
معني؟
دا أسمعك دا أسمعك. يبدو أنه أكو
خلل. بلا سمح عليك. نعم. عندي سؤال جناب السيد إذا ما
في. نعم دي. نعم يسمعك السيد تفضل.
أكو رواية سمعتها من أحد اللي يقول محاضرات على اليوتيوب.
نعم.
يقول أكو رواية للإمام الجعفر الصادق سلام الله عليه.
نعم.
يقول كل من تخلف عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم غدير اللي نص به الإمام عليه السلام الله عليه من بعده فهو يعتبر كافر. ما مدى صحة هذه الرواية؟
نعم.
صحيحة السند؟ يعني إذا صحيحة السند حتى يعني جرنا إلى أمور رواية كثيرة. أريد أستفسر هذا الشيء صح أو خطأ؟
نعم شكرا لنبيل من بغداد جزاك الله خير الجزاء. شكرا.
سؤال نبيل واضح، نقل مضمونا قد سمعه من محاضرات تتوفر على اليوتيوب. يقول أكو رواية للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول أنا أقرأ مما هو مكتوب بين يدي وهو نفس الكلام الذي تحدث به نبيل من بغداد. يقول أكو رواية للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول كل من تخلف عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير اللي اتنصب به الإمام علي سلام الله عليه من بعده فهو يعتبر كافر. ما مدى صحة هذه الرواية؟ هذه بديهية، بديهية يا نبيل ولا تحتاج إلى سؤال. أنا سأجيبك عزيزي نبيل من الكتاب الكريم قبل أن أعرض بين يدي المشاهدين ماذا أجاب محمد الموسوي وماذا أفاض علينا من درر ومن يواقيت حتى تعرفوا ماذا تقدم لكم المرجعية السيستانية من مهزلة على مستوى أئمة الجمعة والجماعة وعلى مستوى الإعلام الإذاعي والتلفزيوني. وهذه القضية ليست خاصة بهذا الرجل، لو تتبعنا جميع العمائم السيستانية وحتى العمائم غير السيستانية إنهم يشربون من آنية قذرة واحدة، يسيطر الجهل عليهم، يسيطر التخلف العقلي عليهم، أناس يعانون من أمية ثقافية غريبة إلى أبعد الحدود، أناس متخلفون عن واقع الحياة اليوم. هؤلاء هم المعممون فضلا عن حالة بعدهم العقائدي عن إمام زمانهم وفضلا عن الكذب الذي يتسلحون به طيلة ليلهم ونهارهم، يكذبون في كل وقت. أسهل شيء عندهم الكذب، لا هم لهم إلا في ملء جيوبهم بأي مال، لا يعبؤون أكان حلالا أم حراما. فروجهم وبطونهم مدار تفكيرهم في كل وقت من أوقات حياتهم. هؤلاء هم المعممون. إذا كان هناك من شاذ فتلك حالات استثنائية لا يعتد بها. أنا لا أحدثكم كعلماني يحقد مثلا على المعممين، وليس كل العلمانيين يحقدون على المعممين. أنا واحد من هذا الجو الديني، أنا جزء من هذا الجو الديني، أنا لست منفصلا عن هذا الواقع الديني الشيعي، أنا واحد منهم، أنا جزء منهم من هذا الواقع. هذا الأمر عايشته عن قرب ولامسته، وكلما تمر الأيام كلما يزداد حال المعممين سوءا وبعدا عن الله وبعدا عن آل محمد، كلما تمر الأيام كلما يزدادون تعلقا بالدنيا لا علاقة لهم بالدين. هؤلاء أناس يعتاشون على الدين لا علاقة لهم بالدين، يجعلون الدين وسيلة للكسب، وهذه القضية ليست عند الصغار، أساسا هي موجودة عند كبار المراجع، عند أكبر مرجع إلى أصغر مرجع، ومنهم تنتقل هذه الحالة إلى صغار المعممين، فما في الرأس يكون في الذنب. هذه هي الحقيقة من الآخر، تريدون أن تصدقوا لا تريدون أن تصدقوا، هذا أمر راجع إليكم، ما أنتم من الأساس مضحكة، فابقوا على حالكم، ابقوا مضحكة ومسخرة، وابقوا حميرا لهؤلاء المعممين يركبون على ظهوركم. أتحفوهم، أتحفوهم بالوثيقة الديخية رجاء.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبيرية. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش إيش يعمل، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت له أخوك يا حركة فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، بشنو أعظم؟ اسمع، أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
فأقول للأخ العزيز نبيل هذا الذي يوجه سؤالا إلى إذاعة الروضة الحسينية المقدسة ويسأل عن المضمون الذي نقله عن محاضرات على اليوتيوب، هو لم ينقل النص، نقل مضمونا. أنا أقول له هذا المضمون عندنا بخصوصه مئات من الأحاديث، مئات من الأحاديث والأدعية والزيارات. وحينما أقول لك مئات ليس كلاما من دون تحقيق، الذي يتحدث معك يتحدث عن تحقيق وتدقيق. القضية تتجاوز المئات من الأحاديث، أنا ذهبت إلى المئات، ذهبت إلى الجهة الأقل. صدقني يا أيها السائل، فإن الأحاديث تصل إلى الآلاف في هذا الموضوع وليس إلى المئات، ولا أقول هذا على سبيل المبالغة، بإمكاني أن آتي بالمصادر وأن أشير إلى عدد الأحاديث في تلك المصادر. هذه القضية قضية الغدير، قضية كبيرة وواسعة جدا في ثقافة الكتاب والعترة. فعندنا الزيارات الكثيرة، وعندنا الأدعية الكثيرة، وعندنا الخطب الوفيرة، وعندنا مئات ومئات ومئات من الأحاديث في هذا الموضوع تتناوله بشكل صريح مباشر أو أنها تشير إليه. هذه قضية واسعة جدا. هؤلاء الذين توجه الأسئلة إليهم لا يفقهون شيئا. أنا سأقترح اقتراحا على مجري البرنامج على الإذاعة بخصوص اسم البرنامج. البرنامج اسمه أنتم والفقيه. أنا سأقترح اقتراحا، يقبلون به لا يقبلون به هذا أمر راجع إليهم، لكن يا نبيل إذا ما فتحت المصحف وذهبت إلى سورة المائدة وذهبت إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وابن مسعود في كتبهم في كتب النواصب يقول كنا نقرأها على عهد رسول الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، من أن عليا مولى المؤمنين. لا شأن لنا بهذه الأحاديث، نحن نتحدث في ثقافتنا التي هي ثقافة العترة الطاهرة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء الكافرون الذين ينكرون بيعة الغدير؟ النبي أمرنا يا نبيل أن نعرض الأحاديث إذا شككنا فيها، أن نعرضها على القرآن لا أن نعرضها على هؤلاء الأغبياء الذين تعرض الحديث عليهم. النبي أمرنا أن نعرض الحديث على القرآن، على الأقل في الأمور الواضحة من القرآن بالنسبة للشيعة عموما. هذه الآية عامة الشيعة في ثقافتهم الدينية يعرفون أنها في بيعة الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء القوم الكافرون؟ إنهم الذين ينكرون بيعة الغدير. اقرأ الآية وتدبر فيها، القرآن صريح، فما تنقله من كلام عن الإمام الصادق نقلته بالمضمون، ما قلته يا نبيل كل من تخلف عن وصية رسول الله في يوم الغدير اللي تنصب به الإمام علي من بعده فهو يعتبر كافر. هذا الكلام صحيح 100%، القرآن ينطق به. النبي أمرنا أن نعرض الحديث على القرآن، هم أمرونا إذا شككنا في الحديث، لا أن نعرضه على المعممين الأغبياء الثولان. ما عندنا رواية تقول اعرضوا الحديث إذا شككتم فيه على المعمم الغبي الأثول الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، الذي لا يحسن قراءة صلاته. الآية صريحة واضحة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين ينكرون بيعة الغدير. كافرون بفتوى الله، هذه فتوى من الله. راجعوا الآية وتدبروا فيها، هذه فتوى من الله وليس من مرجع من المراجع، إلا إذا أنتم ترون أن سيستاني أعلم من الله وأفقه من الله، هذا أمر راجع إليكم. الله هو الذي يقول من أن منكر بيعة الغدير كافر. السيستاني يقول إن خلافة علي وإمرة علي ليس محل ابتلاء في يومنا هذا، فلا مبرر من الحديث عنها، إنه المنطق الوهابي، تلك أمة قد خلت وأنتم أمة أخرى لها ما كسبت ولكم ما تكسبون. هذا منطق النواصب يبررون عداءهم لمحمد وآل محمد. أما منطق القرآن فهو واضح، يتحدث عن بيعة مستمرة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، ومن ينكرها فهو كافر. هذا القرآن، كذب القرآن. أنتم ماذا تفعلون مع هذه الآية؟ أمامكم طريقان، إما أن تقولوا إن هذه الآية ليست من آيات القرآن، أو أنكم تقولون من أن الآية لا علاقة لها ببيعة الغدير. أمامكم خياران، إما أن تقولوا إن الآية ليست من آيات القرآن، لا توجد آية في القرآن مثل ما قرأت قبل قليل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يكفرون ببيعة الغدير. فإما أن تنكروا أن الآية
ليست من آيات القرآن، إما أن تقول أن الآية لا علاقة لها ببيعة الغدير، هذا أمر آخر. أنا أتحدث مع أناس يعتقدون أن الآية هذه من آيات القرآن، ويعتقدون أن الآية حصرا في بيعة الغدير، فذلك الأمر من أبده البديهيات في ثقافة أهل البيت. إذا أراد مكابر أن ينكر هذه الحقيقة بإمكانه أن ينكر وجود الله. ما هي البشرية على طول تاريخها؟ كثيرون من البشر ينكرون وجود الله. أنا لا أتحدث عن هؤلاء، أنا أتحدث عن الذين يعتقدون أن الآية من آيات القرآن، وأن الآية هي في بيعة الغدير بحسب بديهيات ثقافة العترة الطاهرة. الآية واضحة: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، وهم الذين ينكرون بيعة الغدير. وهذا الحكم ليس خاصا بمقطع زماني معين، هذا الحكم جار في الماضي، وهذا الحكم جار في الحاضر، وسيجري في المستقبل إلى يوم القيامة. فما نقلته يا نبيل كان كلاما صحيحا جدا، ومثل هذا المضمون مبثوث وموجود في كتبنا وفي زياراتنا وفي أدعيتنا. والذي لا يعتقد بهذه البديهية ما هو من شيعة علي كذاب، لأن الشيعة جميعا يحفظون هذه الكلمات التي قالها رسول الله في غدير خم في بيعة علي صلوات الله عليه: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ماذا يقصد رسول الله بالذين يعادون عليا؟ الذين ينكرون بيعة الغدير. لقد قسم الناس إلى قسمين: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، والأمر هو هو في بقية العبارة: وانصر من نصره واخذل من خذله. الذين خذلوا عليا من هم؟ الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير. هذا الأمر ليس خاصا بمقطع زماني معين، على طول الخط. فإن الله يخذلهم، الذين يخذلهم الله، والذين يكونون أعداء لله، والي من والاه وعادي من عاداه، هم أعداء الله، وهم الذين يخذلهم الله. هؤلاء مؤمنون أو كافرون؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه العقول الترللي اللي عندكم أساسا ما كانت ترللي حين خلق الله لكم عقولا، خلق لكم عقولا، لكن حين ضربكم فيروس نجف طوسي 448 حول العقول من عقول إلى عقول ترللي، وحولكم إلى حمير ديخيين يركب عليكم المراجع وأولاد المراجع. حتى حبوبة المرجع إذا موجودة، حبوبة المرجع يعني جدته، جدته من أمه من أبيه، حتى حبوبة المرجع إذا موجودة وتريد تركب عليكم هم تركب عليكم، فأنتم ديخيون. هذا هو واقعنا، فماذا نصنع له؟ أنا لا أتحدث مع نبيل ولا مع جعفر أبدا، ولا أتحدث مع أشخاص بأعينهم، أنا أتحدث مع الجميع، أتحدث مع أجدادي الذين ماتوا، ومع آبائي الذين ماتوا، مع الشيعة جميعا، مع نفسي، فأنا كذلك كنت دخيا، ما أنا كنت أقدس هؤلاء حتى اتضحت لي الحقيقة. حتى اكتشفت أنني أقدس مجموعة من السفهاء والجهلاء الذين لا يملكون لا علما لا ثقافة، يضحكون علينا أنني أتحدث عن علم الكتاب والعترة، لا أتحدث عن هذا الهراء الذي يدرسونه. هذا هراء لا علاقة له بمحمد وآل محمد. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الاتجاه، وإنما سأعرض لكم جواب محمد الموسوي. ما هي وظيفة محمد الموسوي هذا الذي جاء إلى هذا البرنامج، والذي يريد بحسب مقدم البرنامج أن يفقه الناس بفقه محمد وآل محمد، وأن يكون في خدمة هذا المذهب مثل ما يقول جعفر، وأن يكون في خدمة شيعة محمد وآل محمد، ومن خلال إذاعة تنطلق من الروضة الحسينية المقدسة، من هذا المكان الذي سفك فيه دم الحسين، كي نكون أمناء على أهدافه، الذي حصل أن المرجعية السيستانية تأتينا بالثولان والأغبياء والغبران، لأنها هي كذلك، فإن الوعاء ينضح بما فيه، تقدم لنا حكاما على ما بقي من تراث دماء الحسين، حكاما سفهاء لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة، ويصلون بجموع المصلين من زوار الحسين كي تكون صلاتهم باطلة، ويعلمونهم في نفس المكان من أنكم إذا ذكرتم عليا في صلاتكم فإن صلاتكم ستكون باطلة، والصلاة وراء عبد المهدي الكربلائي وهو ما يعرف يقرأ الفاتحة مقبولة. خضير المدني على المنبر في العتبة الحسينية يعلم الناس بفتاوى السيستاني إذا ذكرتم أمير المؤمنين في صلاتكم صلاتكم باطلة، وعبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي يصلون والصلاة وراهم مقبولة وهم ما يعرفون يقرون سورة الفاتحة. ولكم شنو طاحت الحظ هذه؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ محمد الموسوي هذا عنوان وظيفته: مسؤول شعبة التبليغ الديني في قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية. هذا هو محمد الموسوي الذي سيجيب على سؤال نبيل الذي وجهه إلى البرنامج. محمد الموسوي مسؤول شعبة التبليغ الديني في قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية. أنا ما أدري هذا التبليغ شلون تبليغ. إذا بقي عندي وقت سأنقل لكم حادثة عن حسين جسام، حسين جسام كما يسمونه في النجف، شخصية كوميدية عاشت في القرن العشرين، ليس حيا الآن، توفي. ينقل عنه الكثير من الطرائف والمقالب، حكاية بهذا الخصوص، بخصوص التبليغ. إذا بقي عندي وقت سأحدثكم عنها كي نعرف معنى التبليغ، ما هو التبليغ. فمحمد الموسوي مسؤول شعبة التبليغ الديني في قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية. رجاء أتحفونا بجواهري ودرري مسؤول شعبة التبليغ الديني في قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية. اعرضوا لنا الفيديو.
نبيل يقول: هناك رواية تقول كل من تخلف عن الإمام الصادق كأنما تخلف عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر كافر، ما مصدر هذه الآية أو صحتها؟
اولا شوف، احنا قبل قليل ايش قلنا الروايه وين نحطها؟ نحطها بالميزان، مو
احسنتم؟
شوف ثقل الروايه، ثقل الروايه، هذا الفرق بين المدرسه الاصوليه والمدرسه الاخباريه التي تاخذ الكلام من الاخبار والروايات. احنا مدرستنا نعبر عنها بالمدرسه الاصوليه، فنجيب الروايه نحطها بالميزان. اولا، من الذي قال ان النبي تكلم بهذه الروايه؟
او الامام الصادق،
هذا واحد. هذا شو عبر عنه؟ البحث من ناحيه السند. هذا واحد. النقطة الثانية، هل تعرف معنى الكفر في القرآن؟ هل تعرف الكفر في القرآن الكريم؟ أصلا الفلاح يعتبر كافر، تعرف لما تعرف الفلاح كافر؟
الفلاح
أي كافر؟ لماذا كافر؟
الرجل الذي يعمل في الفلاحة
أي لماذا كافر؟
لا أعلم.
لأنه يكفر الأرض، يقلبها. فالكافر بمعنى القالب، فالذي يقلب. الكفر في القرآن الكريم،
نعم،
الكفر في القرآن الكريم منه أنواع: كفر النعمة، منه كفر كفر المعصية، منه كفر الجحود، منه كفر أنواع كثيرة من الكفر.
ومنه كفر الأرض،
ومنه كفر الأرض أي قلب الأرض.
نعم.
فالكافر كافر لأنه يقلب الحقيقة. زين، على أي حال شنو أريد أقول؟ أريد أقول هذا البحث لهذه الرواية إن صح سندها تبحث من ناحية العلم الآخر اللي هو علم المدلول، علم المتن، علم المتن. فأريد أقول الرواية حتى تكون معتبرة لابد أن تسلم من سهام السند وسهام المتن. يلا أقول والله هاي لو لم تسلم، لو لم يكن هنالك تعارض، لعله توجد رواية أخرى تعارض هذه الرواية، بالتالي يتساقط، أو بالتالي نأخذ بأقواهما دلالة. بأقواهما دلالة. فنقول نعم، تكون هذه الرواية صحيحة إذا سلمت من كل تلك المحاذير. وحتى لو سلمت من تلك كل تلك المحاذير، نقول أن المرجع الآن الحمد لله رب العالمين، مرجعنا واضح الفتوى الأخيرة التي صدرت بأنه لا يعتبر كافر، لا ظاهرا ولا باطنا، لا يعتبر كافر وقد صدر. طيب من أين جاء بها المرجع هذه الفتوى؟ إيش تصور من جابها؟ يعني جابها من الميزان الأصولي اللي عندنا. أكيد أكو هاي الرواية مجروحة، هاي الرواية اللي تفضل بها نبيل مجروحة، إما متنا وإما سندا، أو يوجد تعارض فتساقطت. بالتالي نريد أن نقول أن الميزان الأصولي يختلف عن غيره من الموازين، وهذه الرواية لابد أن تعرض على ذلك الميزان.
نعم، شكرا.
في الحقيقة أحتاج إلى وقت طويل كي أناقش هذا الكلام، وإن كان المتحدث بالنسبة لي لا يستحق أن أعبأ بقوله أو أن أناقشه. من كان مثلي لا يناسبه أن يناقش أمثال هؤلاء، لكن السيستاني ساكت لا يتكلم، لو أنه تكلم لجعلت النقاش بخصوص كلام السيستاني أو أن ولده محمد رضا يتكلم في هذا الموضوع لجعلت كلامي بخصوص كلامه. هم يظهرون هؤلاء في الإعلام يتحدثون باسمهم، فهذا يتحدث في برنامج عنوانه أنتم والفقيه من إذاعة هي تابعة للروضة الحسينية، للعتبة الحسينية، فهي في أجواء مرجعية السيستاني، إنها تمثل السيستاني، والحديث بالذات عن فتوى السيستاني، فكل شيء هنا سيستاني صرف. الاقتراح الذي أردت أن أقدمه لإذاعة الروضة الحسينية ولمقدم البرنامج مع احترامي له، أن البرنامج يتحول من عنوان أنتم والفقيه إلى برنامج أنتم والطرطور، هذا هو الاقتراح، وسأثبت صحة هذا العنوان. هذا البرنامج المفروض يكون أنتم والطرطور، مو أنتم والفقيه. أين هو هذا الفقيه؟ وأين فقه محمد وآل محمد هذا الذي تحدثت عنه يا جعفر في مقدمتك الجميلة؟ كلامي ليس موجها إليك، أنت لست مسؤولا عن هذا الحديث، أنت رجل عامل في هذه المؤسسة. نص الحديث أمامي سأمر عليه، وبعد ذلك سأعيد بث الفيديو حتى تتذكروا ماذا قلت أنا وماذا قال هو. المشكلة أن الشيعة يتابعون هذه الإذاعات ووسائل الإعلام هذه ويعتقدون أن هذا الكلام صحيح. السائل نبيل هو لم يذكر نص رواية، نقل مضمونا، نبيل نقل مضمونا عن محاضرات اليوتيوب، فما نقل نصا، فنص الرواية ليس موجودا، وبالتالي حينما لا يكون نص الرواية موجودا فإن سندها ليس موجودا أيضا، وحينما لا يكون النص نص المتن ولا السند فإن المصدر ليس موجودا. لا عند نبيل وقرأ منه، ولم يكن عند مقدم البرنامج، وهذا المتحدث محمد الموسوي هو لا يعرف نص الرواية ولا يعرف سندها ولا يعرف مصدرها، يتحدث عن شيء لا وجود له، يتحدث عن مضمون. حينما يسأل السائل عن شيء فإما أن المجيب يكون ملما وعالما بحيث يقول من أن الرواية هذه توجد في الكتاب الفلاني، أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الندوات المفتوحة التي أجريها في مختلف من الدول وهي موجودة على الإنترنت. حينما يأتي السؤال عن نص ويكون هذا النص ليس صحيحا، أصحح النص وأرجع الرواية إلى مصدرها وحينئذ أجيب عليها، هكذا يكون الجواب. لابد أن نشخص الرواية، أن نشخص النص، أن نشخص المصدر، وبعد ذلك نتحدث. هذا المتحدث العملاق يتحدث عن شيء هو لا يعرف نصه ولا يعرف سنده ولا يعرف مصدره، ثم يبدأ بهذا الهذيان بهذا اللغو. المقدم هكذا يقول من أن نبيل يقول هناك رواية، والمقدم ما نقل كلام نبيل، نقل مضمونه أيضا مثلما نبيل. لاحظوا إذا ما رجعنا إلى كلام نبيل، نبيل ماذا قال؟ رواية للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يقول: كل من تخلف عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير اللي تنصب به الإمام علي سلام الله عليه من بعده فهو يعتبر كافر. هذا نص ما قاله نبيل في السؤال. مجري البرنامج نبيل يقول هناك رواية تقول كل من تخلف عن الإمام الصادق، يعني عن الإمام الصادق الرواية، كأنما تخلف عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر كافر. النقل ليس دقيقا، كل من تخلف عن الإمام الصادق كأنما تخلف عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر كافر. ثم يقول ما مصدر هذه الآية، ما مصدر هذه الآية أو صحتها، هي ليست آية هي رواية. قطعا هناك سبق لفظي من دون قصد، لكن أنا أنقل الكلام مثلما بث علينا ومثلما هو موجود في الوثيقة. يبدأ محمد الموسوي: شوف قبل قليل إيش قلنا؟ قلنا الرواية وين نحطها؟ نحطها بالميزان، مو يا ميزان هذا، ميزان الطماطم، ميزان الخيار. مقدم البرنامج أحسنتم، محمد الموسوي شوف ثقل الرواية، ثقل الرواية. هذا الفرق بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية التي تأخذ الكلام من الأخبار والروايات. لعد المدرسة الأصولية منين تأخذ؟ احنا مدرستنا نعبر عنها بالمدرسة الأصولية، فنجيب الرواية نحطها بالميزان، الميزان انها يم اللبن. المدرسة الإخبارية هي الأخرى، عندها موازينها. هذا الغبي لا يدري ماذا يقول، كلمات تعلمها من أساتذة أغبياء أيضا. المدرسة الإخبارية هي الأخرى مدرسة عندها أصولها وعندها قواعدها وعندها ضوابطها، وهذا باب يطول الحديث فيه. ولو أردنا أن نقوم بعملية مقارنة بين ضوابط المدرسة الإخبارية وضوابط المدرسة الأصولية لوجدنا أن ضوابط المدرسة الإخبارية هي الأقرب إلى أهل البيت، وأن ضوابط المدرسة الأصولية هي الأبعد عن أهل البيت. يقولون عني من أنني إخباري، أنا لست إخباريا، أنا لا أتبع لا للمدرسة الإخبارية ولا للمدرسة الأصولية ولا للمدرسة العرفانية ولا للمدرسة الشيخية ولا لأي مدرسة من المدارس الشيعية. تلك أسماء ومسميات الشيعة جاءوا بها، ما أنزل الحجة بن الحسن بها من سلطان. أنا شيعي أعتمد منهج الكتاب والعترة، أفسر الكتاب بتفسير العترة، وأفهم حديث العترة بقواعد الفهم التي تعلمتها من العترة. هذا المنهج هل هو منهج أصولي؟ أنا أصولي. هذا المنهج منهج إخباري؟ أنا إخباري. إذن لا أعتقد أن هذا المنهج يوصف بالأصولية ولا بالإخبارية ولا بالشيخية ولا بالعرفانية. هذا منهج الكتاب والعترة. على أي حال أعود فأقول من أن المدرسة الإخبارية لها موازينها ولها أصولها ولها قواعدها، والمدرسة الأصولية أيضا عندها موازينها وأصولها وقواعدها. فهذا التصوير، هذا تصوير يصدر عن جاهل لا يعرف شيئا عن واقع المدرسة الإخبارية وعن واقع المدرسة الأصولية. هكذا هو قال: هذا الفرق بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية التي تأخذ الكلام من الأخبار والروايات. لعد المدرسة الأصولية من أين تأخذ؟ هي الأخرى أيضا تأخذ من الأخبار والروايات. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكون منا. لكن هؤلاء لجهلهم ولسبب أن المدرسة الأصولية لا تعلم تلاميذها على حديث أهل البيت، ينشأ هذا التصور عند هؤلاء المعممين الجهال. هؤلاء جهال، جهال إلى أبعد الحدود، ولذلك يصبحون مسؤولين لشؤون التبليغ الديني. بالضبط هذا هو نتاج المرجعية السيستانية. هذا منطق رجل جاهل. حينما أستمع إلى حديثه فإنني أعلم أنه لا يفقه شيئا مما يقول عن واقع المدرسة الإخبارية وعن واقع المدرسة الأصولية. بعد ذلك هو يقول: من الذي قال أن النبي تكلم بهذه الرواية؟ أساسا نبيل نقل الكلام عن الإمام الصادق، نقل هذا المضمون، ليس هناك من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله. المقدم يصحح له، أو الإمام الصادق الموسوي، محمد الموسوي، هذا واحد. هذا شن عبر عن البحث من ناحية السند؟ هو أين هو السند؟ أين هو السند؟ أساسا النص ليس موجودا، والسند ليس موجودا، أين هو سند؟ هذا الكلام إذا أردت أن أزنه فهو دون الضراط حقيقة. لماذا؟ لأن الضراط يخرج من موضعه الخاص به، وخروجه قد تكون فيه فائدة للإنسان. أما هذا دون الضراط، هذا جهل وتضليل. هذا شن عبر عن البحث من ناحية السند. النقطة الثانية، بحثنا السند، هي الرواية أين؟ أين سندها؟ أين مصدرها؟ أين هو السند؟ ما أنا قلت لكم، هذا البرنامج المفروض يبدل من أنتم والفقيه إلى أنتم والطرطور. النقطة الثانية، ما هي النقطة الثانية؟ هل تعرف معنى الكفر في القرآن؟ هل تعرف الكفر في القرآن الكريم؟ أصلا الفلاح يعتبر كافر، الفلاح في القرآن يعتبر كافر، كيف هذا؟ أصلا الفلاح يعتبر كافر، تعرف لو ما تعرف الفلاح كافر؟ المقدم يقول له الفلاح، العلامة المحقق الموسوي دام ظله الشريف يقول له إيه كافر. لماذا كافر؟ المقدم يسأل: الرجل الذي يعمل في الفلاحة يعني كافر؟ يعني لا أعلم. الموسوي يقول: إيه. لماذا كافر؟ لأنه يكفر الأرض، يقلبها. فالكافر بمعنى القالب، المقدم يقول متعجبا: هذه معلومات جميلة. أية معلومات جميلة يا جعفر يا حبيبي يا عزيزي، أنت جايب لك واحد طرطور، أية معلومات جميلة. أولا، كيف يعتبر الفلاح في القرآن كافرا؟ كيف يعتبر كافرا؟ هذا الدماغسيز لا يميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. أنت وين دارس عمي؟ هذا يا مرجع مطي مدرسك. المعاني اللغوية شيء والمعاني الاصطلاحية شيء. هو يشير إلى ما جاء في سورة الحديد. في سورة الحديد في الآية 20 بعد البسملة: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا هم الزراع. كمثل غيث أعجب الكفار يعني أعجب الزراع نباته. الكفار هنا هم الزراع، والكفار جمع لكافر. هذا معنى لغوي. القرآن لا يعتبر الفلاح كافرا. كيف يكون هذا الكلام؟ هذا معنى لغوي لا علاقة له بالكفر الديني الذي هو كفر اصطلاحي. ثم ماذا يقول؟ لاحظوا ماذا يعطي معنى للكافر. لماذا كافر؟ لأنه يكفر الأرض يقلبها. فالكافر بمعنى القالب. المقدم يقول هذه معلومات جميلة. أنا أتحدى هذا الجاهل مع مراجعه أن يأتوني بقاموس من قواميس اللغة تقول من أن الكافر في اللغة بمعنى القالب الذي يقلب الأرض. في أي قاموس من قواميس اللغة يا أيها العملاق يا محمد الموسوي، في أي قاموس من قواميس اللغة؟ والله لا يوجد هذا في لغة العرب. بالمناسبة، وفقا لهراء هذا الجاهل، فإن الذي يلبس عدة سلاحه بشكل كامل بحيث أن عدة السلاح تغطيه يقال له في اللغة كافر، فهل هذا يعتبر كافرا أيضا؟ الرجل الذي يخبئ نفسه في مكان يقيم فيه دائما ولا يخرج للناس يقال له كافر في اللغة، فهل هذا يعتبر كافرا من وجهة نظر القرآن؟ الليل المظلم يقال له كافر في لغة العرب. الغيم الأسود يقال له كافر في لغة العرب. القير الأسود الذي تطلى به السفن يقال له كافر. البستان الواسع المتشابك الذي إذا ما دخل فيه شخص لا يرى بسهولة يقال له كافر. الأرض الواسعة البعيدة التي لا يذهب إليها الناس يقال لها كافر. كافر من الأرض هي تلك الأرض الواسعة البعيدة التي لا يذهب إليها الناس. البحر يقال له كافر، النهر العظيم يقال له كافر، المطر الهائل يقال له كافر. فهل هذه المعاني اللغوية يترتب عليها أن نقول من أن القرآن يعتبر مضامينها كافرة؟ أي منطق هذا؟ أي هراء هذا؟ السائل ذكر مضمون رواية من دون نص، والمقدم نقلها بشكل ناقص، والموسوي محمد الموسوي نسبها إلى النبي وهي عن الإمام الصادق ويحدثنا عن السند، وكأنه أتم الكلام عن السند، وهو لا يعرف نص الرواية ولا يعرف سندها أصلا، لم يكن ملتفتا أن الذي نقل عنه الكلام هو الصادق، تحدث عن النبي ومقدم البرنامج صحح له، نقل الكلام إلى الكفر، فحدثنا عن أن الفلاح يعتبر في القرآن كافرا. أي هراء هذا؟ ثم جاء فحدث مقدم البرنامج من أن الفلاح يكون كافرا لأن الفلاح يقلب الأرض، والكافر هو الذي يقلب، هو القالب. في أي كتاب من كتب اللغة وجدت هذا الهراء؟ كفر الشيء غطاه وستره في لغة العرب، ويقال للزارع وللفلاح كافر لأنه يستر البذور والحبوب، يغطيها، ومن هنا جاءت الكفارة من أنها تغطي السيئة التي قام بها الإنسان، ومن هنا يأتي تكفير الذنوب، كفر الشيء غطاه، ولذلك يقال للتراب، يقال له كفر، الكفر هو التراب. والكافر إذا أريد به الفلاح، مع نقاش عند علماء اللغة، هل أن الكافر في الفلاح وصف أو اسم؟ وهذا يترتب عليه ما يترتب في البحث اللغوي والأدبي لا أريد أن أخوض فيه. فأي منطق يتحدث به هذا الرجل؟ هذه ثمار المرجعية السيستانية عبر هذه الإذاعة التي تدعم بدعم غير محدود، كما قرأت لكم في تعريف هذه الإذاعة. القضية ليست خاصة بهذا البرنامج، برامج الإذاعة هذه وبرامج سائر الإذاعات الدينية التابعة للمرجعية السيستانية، أو حتى القنوات الفضائيات التي تتبع لسائر المرجعيات النجفية، لو هناك من وقت وتتبعتها، أنا أشاهدها، أنا لا أقول هذا على سبيل الاحتمال، أنا أشاهدها، لكنني لا أجد وقتا كي أتابعها في هذه البرامج وأن آتي بها. واحدة أسوأ من الأخرى صدقوني، وأنا أقلب القنوات الشيعية يملأني القرف من الجهل ومن الأخطاء التي لا تحتمل، جهال، كل واحد يخرج علينا بعمامة هي أكبر من بسطال الجيش العراقي الصدام القديم، يضع هذه العمامة على رأسه ثم يبدأ يتقيأ جهله ويتقيأ القذارات التي تعلمها من مراجع النجف. أخطأ في كل شيء، أخطأ في قراءة النصوص، أخطأ في النحو، في اللغة، في العقائد، في التأريخ، في المعلومات، في كل شيء، مع ملاحظة أن كل ذلك هو مخالف لأهل البيت. أنا أحاكمهم وفقا للكتب التي يدرسونها، أنا لا أحاكمهم وفقا لثقافة الكتاب والعترة. وفقا لثقافة الكتاب والعترة هؤلاء يذهبون تحت الصفر أكثر من تريليون. أنا أحاسبهم وفقا للمنطق الذي هم يقرون به. كتبهم لا يحسنون دراستها ولا يحسنون تعلمها. ابتلينا بهؤلاء، والله حمير، والله حمير، ابتلينا بهؤلاء. لكن أعود وأقول الشيعة مستحقين، الشيعة مستحقين، الشيعة هم يركضون ورا ذولا المطايع مستحقين. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. الموطن الوحيد في الكتاب الكريم الذي ورد فيه استعمال الكفار بمعنى الزراع هي هذه الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل، الآية 20 بعد البسملة من سورة الحديد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلى آخر الآية الكريمة. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا هم الزراع. ولذا في سورة الفتح في الآية الأخيرة من سورة الفتح وهي 29 بعد البسملة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية طويلة إلى أن تقول الآية كزرع أخرج شطأه، أخرج شطأه يعني خرجت تفاريعه، تفاريع الزرع وما يتدلى على جانبيه هو هذا الذي يقال له أخرج شطأه. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، هؤلاء هم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. هنا صار الاستعمال الزراع، لماذا؟ لأن الآية استعملت الكفار في الكفار بالمعنى الاصطلاحي. أما ما تقدم في الآية 20 بعد البسملة من سورة الحديد فذلك استعمال لغوي لا يعد قسما من أقسام الكفر في القرآن. حينما نتحدث عن أنواع الكفر في القرآن إننا نتحدث عن الكفر الاصطلاحي. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الكفار هنا بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الديني الذي أسس له الدين وفصل فيه الدين، وهذا هو المعنى الاصطلاحي. فهذا الخلط بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي يدل على جهل واسع جدا. يقول لي مجري البرنامج: إيه يعني الفلاح كافر؟ لماذا كافر؟ لأنه يكفر الأرض يقلبها. فالكافر بمعنى القالب، الكافر هو المغطي، ولا يوجد هذا المعنى. هذا جاب من جهة الصفحة أو من المرجع المطي اللي علمه، واحدة من الاثنين. لو من مرجع مطي معلمه متعلم عنده، لو جابه من جهة الصفحة، لا يوجد في اللغة هذا المعنى. والمقدم يظهر إعجابه، يقول: طيب هذه معلومات جميلة. يستمر العلامة الموسوي: فالذي يقلب الكفر في القرآن الكريم منه أنواع: كفر النعمة، كفر المعصية، كفر الجحود. المقدم بعد أن حصل على هذه المعلومة الجميلة قال له: ومنه كفر الأرض. هو الموسوي يقول: ومنه كفر الأرض أيضا، ويؤكد أي قلب الأرض. فالكافر كافر لأنه يقلب الحقيقة. المقدم أيضا يظهر إعجابه. يستمر العلامة الموسوي: زين، على أي حال شنو أريد أقول؟ أريد أقول هذا البحث لهذه الرواية إن صح سندها. هي الرواية أين؟ وأين هذا السند؟ وأين هذا المصدر؟ إن صح سندها. المقدم لطيف، العلامة الموسوي: تبحث من ناحية علم آخر اللي هو علم المدلول، علم المتن. فأريد أقول الرواية حتى تكون معتبرة لابد أن تسلم من سهام السند وسهام المتن. هذه كلايش يحفظونها في الحوزة، كلايش من دون فهم. فأريد أقول الرواية حتى تكون معتبرة لابد أن تسلم من سهام السند وسهام المتن. هو السند أين؟ وأين هذه السهام؟ يلا أقول والله هاي لو لم تسلم، لو لم يكن هنالك تعارض. موضوع التعارض موضوع خاص له زاوية معينة. حديث كحديث الغدير لا يوجد له معارض. يا أيها الأغبر، يا سماعة العلامة الموسوي، هذا باب التعارض باب آخر. على أي حال، لعله توجد رواية أخرى تعارض هذه الرواية، لعله. هي الرواية الأولى أين؟ ثم الذي يجيب يقول لعله توجد رواية أخرى. الذي يجلس في صدر المجالس الأئمة يقولون، وهو ليس قادرا على أن يتكلم ببيان واضح، وليس قادرا على أن يجيب إذا ما سئل، وليس قادرا على أن يعطي المشورة إذا ما طلبت منه المشورة، وأهين، فلا يلومن إلا نفسه. أنت تضع نفسك في هذا الموضع وتتحدث بهذه الطريقة، وتريد مني ومن أمثالي من الذين يعرفون مجاري الأمور، تريد مني أن أحترمك، وتريد مني أن أوجه الناس لاحترامك. ما هذا الهراء؟ الرواية أين؟ وأين السند؟ ثم إذا كان لها من معارض، أين هو المعارض؟ لعله توجد رواية أخرى تعارض هذه الرواية، بالتالي يتساقط. وإذا الرواية عارضتها رواية أخرى تتساقط الروايات. هكذا هكذا درست في علم الأصول بهذه الطريقة؟ أو بالتالي نأخذ بأقواهما دلالة. المقدم: نعم نعم، هذا الهراء لا علاقة له بالموضوع، هذا الهراء كله لا علاقة له بالموضوع. ثم يقول العلامة الموسوي، فنقول: نعم، تكون هذه الرواية صحيحة إذا سلمت من كل تلك المحاذير، وحتى، انتبهوا إلى هذا الهراء، وحتى لو سلمت من كل تلك المحاذير، نقول إن المرجع الآن الحمد لله رب العالمين، مرجعنا واضحة، الفتوى الأخيرة التي صدرت بأنه لا يعتبر كافر، لا ظاهرا ولا باطنا، لا يعتبر كافر. المقدم يقول أها، ثم يستمر الحديث. طيب محمد الموسوي، من أين جاء بها المرجع هذه الفتوى؟ إيش تتصور؟ منين جابها؟ يعني جابها من الميزان الأصول اللي عندنا. أكيد أكو هاي الرواية مجروحة. يا رواية مجروحة، أي رواية؟ هو أنت تعرف الناس؟ أكيد أكو هاي الرواية مجروحة، هاي الرواية اللي تفضل بها نبيل مجروحة، إما متنا وإما سندا، أو يوجد تعارض فتساقطت بالتالي. ما هذا الهراء؟ أنا أتذكر في السبعينات في دورة ألعاب آسيا، مونديال لكرة القدم، وصلوا إلى النهائيات الفريق العراقي والفريق الإيراني. أتذكر إلى الآن خرج محلل رياضي على شاشة تلفزيون بغداد، سألوه أي الفريقين سيفوز، فماذا قال؟ قال: إما أن الفريق العراقي هو الذي يفوز، وإما أن الفريق الإيراني هو الذي يفوز، وإما أن الفريقين يتعادلان. طبعا كثير من الناس في المقاهي كانوا يشاهدون البرنامج، كثيرون خيطوا بزيج، يعني أصدروا له صوتا خاصا يعرف في العراق بالزيج، معروف، أخرجوا له صوتا خاصا. أدري هذا تحليل يعني لو الفريق العراقي هو اللي يفوز، لو الفريق الإيراني هو اللي يفوز، لو يتعادلون، هل هناك من احتمال آخر؟ المحلل يأتي باحتمال، هذا بالضبط مثل هذا المحلل. أساسا لا يوجد نص رواية بين يديه ولا يوجد سند. وبعد ذلك قال لو أن الرواية سلمت من كل المحاذير، لكن إذا المرجع أصدر الفتوى فإننا نسقط الرواية، فإننا نقدم كلام المرجع الخرط على حديث أهل البيت والذي سلم من المحاذير حتى بموازينهم. أي صنمية هذه؟ هكذا يعلمون الناس. ومقدم البرنامج معجب بهذا الهراء. ثم هو يقول طيب من أين جاء بها المرجع هذه الفتوى؟ إيش تصور؟ من أين جابها؟ يا سيدنا مو أنت كل شيء ما تفتهم، كل شيء ما تعرف، وحاطينك مسؤول. إيش تصور منين جابها؟ يعني جابها من الميزان الأصول اللي عندنا، أكيد أكو هاي الرواية مجروحة، هاي الرواية اللي تفضل بها نبيل مجروحة إما متنا وإما سندا، أو يوجد تعارض فتساقطت. بالتالي نريد نقول أن الميزان الأصول يختلف عن غيره من الموازين، وهذه الرواية لابد أن تعرض على ذلك الميزان. المقدم نعم شكرا لك، يعني جاب السبع من ذيلة، والله هذا الكلام دون الضراط، لو كان جالسا يضرط من فمه لكان خيرا له من هذه القباحات التي تسبب ضلال الشيعة. هذه ثمار المرجعية السيستانية. رجاء أعيد بث هذا الفيديو الذي ينضح جهلا وقبحا وقذارة وبعدا عن آل محمد، ومقدم البرنامج يريد أن يقدم فقه محمد وآل محمد للناس. ما أنا اقترحت اقتراحا جميلا، هذا البرنامج بدل أن يسمى أنتم والفقيه يسمى أنتم والطرطور. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى النقاط التي ذكرتها، وقد ذكرتها باستعجال، أنا أرى الوقت يجري سريعا، يفترض أن أطيل الكلام عند كل كلمة، فكل كلمة تنضح جهلا وقبحا. هذه ثمار السيستاني التي يقدمها لكم عبر العتبة الحسينية، والله ما يخجلون، يوقعون على الأدبار في حرم الحسين، يجيبون أئمة جمعة وجماعة ما يحسنون قراءة الفاتحة، يقدمون لنا فضائيات وإذاعات تقدم هذا الضلال وهذا الهراء وهذا الضراط. هذا هو الفساد الديني الذي أتحدث عنه، وهذا شأن مرجعية السيستاني في كل مكان. أحسن ما عندهم يقدمونه في كربلاء في العتبة الحسينية وعبر وسائل الإعلام. صلاة عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي تبث عبر قناة كربلاء إلى كل الفضائيات، وهذه إذاعة تابعة للعتبة الحسينية تبث إلى بغداد وإلى النجف وإلى كربلاء وإلى واسط. أنا أدري الحمير الموجودين أصحاب العمائم في كربلاء وفي النجف، هاي المطايا الموجودة هناك ما تسمع هذا الهراء؟ أنا لا أطلب منهم أن يرفضوا هذا الهراء لأنه يخالف منهج الكتاب والعترة، لأنهم أساسا لا يعرفون منهج الكتاب والعترة، هو يخالف مناهجهم التي يدرسونها في حوزتهم في النجف، هذا مخالف حتى لمناهجهم. رجاء أعيد بث هذا الفيديو.
نبيل يقول هناك رواية تقول كلما تخلف عن الإمام الصادق كأنما تخلف عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر كافر، ما مصدر هذه الآية أو صحتها؟
أولا شوف احنا قبل قليل ايش قلنا، قلنا الرواية وين نحطها؟ نحطها بالميزان مو؟
أحسنتم.
شوف ثقل الرواية، ثقل الرواية، هذا الفرق بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية التي تأخذ الكلام من الأخبار والروايات. احنا مدرستنا نعبر عنها بالمدرسة الأصولية، فنجيب الرواية نحطها بالميزان. أولا من الذي قال أن النبي تكلم بهذه الرواية؟
أو الإمام الصادق،
هذا واحد. هذا شعبر عنه البحث من ناحية السند، هذا واحد. النقطة الثانية، هل تعرف معنى الكفر في القرآن؟ هل تعرف الكفر في القرآن الكريم؟ أصلا الفلاح يعتبر كافر، تعرف لما تعرف الفلاح كافر؟
الفلاح
أي كافر، لماذا كافر؟
الرجل الذي يعمل في الفلاحة
يعني. أي لماذا كافر؟
لا أعلم.
لأنه يكفر الأرض يقلبها، فالكافر بمعنى القالب، فالذي يقلب. الكفر في القرآن الكريم،
نعم،
الكفر في القرآن الكريم منه أنواع، كفر النعمة، منه كفر كفر المعصية، منه كفر الجحود، منه كفر، أنواع كثيرة من الكفر.
ومنه كفر الأرض،
ومنه كفر الأرض أي قلب الأرض.
نعم.
فالكافر كافر لأنه يقلب الحقيقة. زين، على أي حال شنو أريد أقول؟ أريد أقول هذا البحث لهذه الرواية إن صح سندها تبحث من ناحية العلم الآخر اللي هو علم المدلول، علم المتن، علم المتن. فأريد أقول الرواية حتى تكون معتبرة لابد أن تسلم من سهام السند وسهام المتن. يا الله أقول والله هاي لو لم تسلم، لو لم يكن هنالك تعارض، لعله توجد رواية أخرى تعارض هذه الرواية، بالتالي يتساقط، أو بالتالي نأخذ بأقواهما دلالة. بأقواهما دلالة. فنقول نعم تكون هذه الرواية صحيحة إذا سلمت من كل تلك المحاذير، وحتى لو سلمت من تلك كل تلك المحاذير نقول أن المرجع الآن الحمد لله رب العالمين، مرجعنا واضح الفتوى الأخيرة التي صدرت بأنه لا يعتبر كافر لا ظاهرا ولا باطنا، لا يعتبر كافر وقد صدر. طيب من أين جاء بها المرجع هذه الفتوى؟ ايش تصور من جابها؟ يعني جابها من الميزان الأصول اللي عندنا. أكيد أكو هاي الرواية مجروحة، هاي الرواية اللي تفضل بها نبيل مجروحة، إما متنا وإما سندا، أو يوجد تعارض فتساقطت. بالتالي نريد أن نقول أن الميزان الأصولي يختلف عن غيره من الموازين، وهذه الرواية لابد أن تعرض على ذلك الميزان.
نعم، شكرا.
مسؤول شعبة التبليغ الديني، تبليغ، أنا ما أدري هذه السالفة لازم أسولفها وإن كان الوقت عنت في خاطري، لم يكن في نيتي قبل البرنامج أن أتحدث بها، لكنني وأنا أشاهد هؤلاء عنت في خاطري. مثلما قلت لكم، حسين جسام، حسين جسام شخصية كوميدية، شخصية نجفية كوميدية، وكان شاعرا ينظم الشعر الهزلي حتى أنه طبع ديوانا بعنوان سنجاف الكلام وقيطان الكلام. النجفيون القدماء يحفظون الكثير من طرائفه ومن مقالبه التي كان يقوم بها، يصنعها بعض الأحيان مع أصدقائه وبعض الأحيان حتى مع الغرباء في الشارع. هناك مادة تسمى البرنوطي، هذه يوضع جزء يسير منها عند فتحة الأنف لأجل العطاس، وهناك من الناس من يكون معتادا عليها. هو نبات يوضع هذا البرنوطي في علب صغيرة ويحملها هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا على استعماله في جيوبهم. حسين جسام كان يستعمل البرنوطي هذا، هذه المادة النباتية، فيضعها عند مقدم أنفه، يسبب له العطاس، هو يرتاح على العطاس. وللناس فيما يعشقون مذاهب، مثلما هناك إدمان على التدخين، هناك إدمان على الشيشة، هناك إدمان على البرنوطي. كان جالسا في مقهى الشعراء، هناك مقهى في النجف وقديم يسمى بمقهى الشعراء، فكان جالسا في مقهى الشعراء. لا يعني أن المقهى لا يجلس فيه إلا الشعراء، ولكن الشعراء، شعراء الشعر الشعبي، شعراء شعر المنبر الحسيني، يتواجدون في هذا المقهى، مكان يلتقون فيه، وأناس كثر أيضا يأتون إلى هذا المقهى. أحد القرويين كان قد جاء إلى هذا المقهى وقد جلس في مكان وأخذ يراقب حسين جسام، حسين جسام على رسله كان جالسا في المكان الذي يجلس فيه كالمعتاد، وبين لحظة وأخرى يخرج هذه العلبة الصغيرة ويخرج منها شيئا من البرنوطي، يضعه عند طرف أنفه كي يثير العطاس عنده. هذا الرجل القروي لم يكن قد شاهد هذا الشيء سابقا، وحسين جسام كان جسيما، كان جسيما يعني كان طويلا، كان عظيم الجثة. فهذا القروي رأى حسين جسام شخصية مهمة فاقترب منه، قال له: حجي، هذا شنو اللي جاي تستعمله أنت؟ حسين جسام يعني هو يدور أدواره على هذه السوالف، جت نزلت عليه من السماء، قروي ريفي وجايب قهوة الشعراء، وإجا بنفسه يسأل حسين جسام عن البرنوطي. فحسين جسام عرف أن هذا القروي هذا ما شايف بعمره هذا البرنوطي، وهو ليس منتشرا في القرى، بالفعل ليس منتشرا في القرى، كان منتشرا في المدن. حسين جسام يدري أن أكثر القرويين خصوصا في مناطق الفرات الأوسط وفي الجنوب يصابون بالبواسير، فحسين جسام قال له: والله يا عمي، أنا عندي بواسير، وبواسير قوية، عندي بواسير وعندي فطور، وهذا دواء جابوا لي اياه من مكة خاص، لأن الناس سابقا يعتبرون أن الدواء الذي يجلبه الحجاج من مكة هو هذا الدواء الأفضل، وهذا أمر ناشئ في العرف وفي الثقافة القروية وحتى في ثقافة في المدينة أيضا. قال له: هذا دواء جابوا لي من مكة، بس يطيب البواسير، يشلعها شلع، من عرجها يشلعها. فهذا القروي وقع على حسين جسام قال لحجي أمروتك دخيل على الله وعليك، أنا عندي بواسير ذابحتني ذبح، أريدك تطيني من هذا الدواء. قال له بالخدمة، أنا أنطيك من هذا الدواء، بس أول شيء روح جيب لنا طاسة لبن. نسوان على مسافة يبيعن لبن وزبد وروبة. قال له شوف هناك النسوان يبيعن، جيب لنا طاسة كبيرة. حسين جسام كان فقيرا جدا، لم يكن يمتلك المال، قضى أكثر حياته متسكعا على الآخرين على أي حال. فقال له جيب لنا هاي الطاسة، اشتري لنا طاسة بس بيها فص زبد كبير. راح هذا القروي، هو حسين جسام كان مشتهي لبن وما عنده فلوس يشتري، فراح هذا القروي البراوي النجفين يسمونه فرنسي، يطلقون هذه التسمية على المعدان اللي يجون من خارج النجف فيسمونه فرنسي. فراح هذا الفرنسي هذا البراوي القروي الريفي، قولوا ما شئتم، راح اشترى طاسة كبيرة مليانة لبن وبيها فص زبد كبير. فحسين جسام قال له استريح اقعد. شرب اللبن حسين جسام وقسم هذا الفص الكبير مال الزبد نصين، نص هو أكله، حسين جسام أكل الزبد، والنص الثاني نطاء لهذا الريفي لهذا الفرنسي حسب ما يسميه أهل النجف، نطاء لهذا الرجل. قال له شوف هاي هنا مراحيض قريبة، روح للمراحيض وبلغ نفسك، بلغها تبليغ من جوا هذا الفص مال الزبد كله دخله جوا، بلغ نفسك. هذا المصطلح مصطلح التبليغ في الثقافة الشعبية العراقية، يعني بلغه من جوا، يعني يوصل هذا يوصل الدهن، يوصل هذا الزبد إلى داخل القولون ومن الخارج، هاي عملية التبليغ. هذه يستعملونها في الطب القديم، يقول له أخذ هذا الدواء وتبلغ به، بلغه تبلغ به. فعملية التبليغ هي هذه، يدخلون الدهن الزيت مثل هذا، يدخل الزبد يدخله إلى داخل القولون إلى داخل الأمعاء الغليظة إلى مسافة إلى ما يصل إليه الأصبع، يدخل كمية كافية وافرة من الزبد ومن الخارج أيضا، خارج المخرج أيضا. هذه عملية التبليغ، يعني أن يوصل الزبد إلى المنطقة الخارجية من المخرج ويدخله إلى الداخل بقدر ما تصل أصابعه، هذه يسمونها عملية تبليغ، يبلغ المنطقة بالدهن. فقال شرحها إلى علمه، هو يعرفها معروفة، كانت يستعملوها في الطب القروي في الطب القديم. فقال أخذ هذا الزبد وبلغ روحك من جوه بالكامل وتعال لي. راح هذا الرجل على ما علم حسين جسام وبلغ نفسه من الداخل، من جوه بلغ تبليغ، هو هذا التبليغ. وإجا فحسين جسام سأله قال يعني بلغت نفسك زين؟ قال لي إيه. قال لي يعني هسه أنت من تريد تصوم تلزم روحك ما تقدر تسيطر على روحك. بالتعبير قال لي يعني ما عندك بروس؟ قال لي إيه. فحسين جسام أدخل أصبعه، أدخل السبابة في داخل العلبة، ملأ أصبعه بالبرنوطي، هي كمية قليلة توضع على طرف الأنف تثير العطاس، هذا لأصحاب الخبرة. حسين جسام ملأ أصبعه، ملأ السبابة بهذه المادة، مادة البرنوطي، وأدخلها في داخل أنف هذا القروي، فانطلق العطاس معا من الأعلى ومن الأسفل، لأنه من الأسفل يعني لا يستطيع أن يضبط أوضاعه. عملية تبليغ جرت، هذه عملية التبليغ، صدقوني تبليغ حسين جسام أحسن من تبليغ هذه الإذاعة، هذا تبليغ حسين جسام، لأن هذا قام يهلهل، يهلهل من فوق ومن جوا، قام يعطس من فوق ويعطس من جوا، يهلهل العراقيين يعرفون هذا المقصود في مثل هذه المقامات، شنو يهلهل معروفة بحسب الثقافة الشعبية العراقية، فقام يهلهل من فوق ومن جوا، هذا تبليغ حسين جسام، هذا التبليغ أحسن من تبليغ محمد الموسوي، على الأقل هذا تبليغ فيه فكاهة، فيه مقلب كوميدي، أما هذا التبليغ ففيه ضلال وإضلال وجهل وتجهيل، وهذه رسالة المرجعية السيستانية، تثويل وتجهيل الشيعة، وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستانيين، هذه الشيعة على طول التاريخ من يوم أسس الطوسي هذه الحوزة المشؤومة، وأجدادنا وآباؤنا يعيشون تحت سلطة التثويل والتجهيل والاستحمار، وهذا مثال واضح أمامكم أنا عرضته بالصوت والصورة وعلى عينك يا تاجر، ما هو بافتراء على أحد. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما، قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك، إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. وعبر قناة كربلاء أيضا نفسه مسؤول شعبة التبليغ الديني محمد الموسوي يعلم الحجاج تشهدا بشكل خاطئ. أنا لا أتحدث عن قوله وهو ينهاهم عن ذكر علي بن أبي طالب في التشهد الوسط والأخير، لا أتحدث عن هذه القضية، ما هو يسير على نفس منهج السيستاني وسائر مراجع النجف، لا أتحدث عن هذه القضية، لكنني أحاكمه بنفس قواعدهم. يعلم الحجاج تشهدا بصورة خاطئة، وهو يلوم الحجاج من أن كثيرا من الحجاج يخطئون في التشهد الأخير في الصلاة، ويقولهم أنا الآن لو أختبركم أجد أخطاء كثيرة، ثم يعلمهم التشهد بشكل خاطئ ويقولهم احفظوها بهذا الشكل الخاطئ، لأنه هو مسؤول شعبة التبليغ الديني. فمرة يخرج علينا عبر قناة كربلاء الفضائي، ومرة عبر إذاعة الروضة الحسينية. أنا لا شأن لي به شخصيا، فليس هو بالمستوى الذي أناقش كلامه، أترفع عن هذه المستويات، لكنني ماذا أصنع؟ أريد أن أبين لكم شيئا من قباحات مرجعية السيستاني وماذا تفعل بكم. هؤلاء حجاج يريدون الذهاب إلى الحج، أو جناب مسؤول شعبة التبليغ الديني، مو قلت لكم أنا تبليغ حسين جسام أحسن من تبليغ العتبة الحسينية، والله لو يشتغلون على طريقة حسين جسام هواية أحسن، على الأقل يشربون لبن يأكلون زبد. سأذكر لكم الأخطاء التي جاءت في حديثه، وأنتم لاحظوا. طبعا هو يتحدث وهو واثق من نفسه وبطريقة فيها شيء من الاستعلاء، عثرك أبو الحسن، طحت بيدي عثرك أبو الحسن، لأنه تنهاهم عن ذكر أمير المؤمنين في التشهد، عثرك وطحت بيدي، وأنا اللي يطيح بيدي أصلخ صلخ. هذه عثرة أبو الحسن. فجناب العلامة المحقق المدقق الفقيه، أنتم والفقيه، أنتم والطرطور، يقولهم أثناء التشهد كثير من الحجاج يخطأ، ليس يخطأ يا جناب العلامة، يخطأ، ليس هذا مهما، يقرأ بعد ذلك التشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويسكن لفظ الجلالة، ثم يقول وحده لا شريك له، هذا يقطع الكلام، وحده لا شريك له لا معنى لها حينئذ، لأن الجملة انقطعت، هذه قراءة خاطئة. وبالمناسبة المراجع في النجف، عرضنا بعض المراجع في فيديوهات سابقة، نفس الشيء يقرؤون هذه القراءة. كلهم يقرؤون بهذه القراءة، هذه قراءة خاطئة. هو في مقام التعليم جناب الأغا يعلم الحجاج فيقولهم أشهد أن لا إله إلا الله، ويقف يسكن وحده لا شريك له، ويقولهم احفظوها، احفظوها بهذا الشكل الخاطئ. من مداكم ومدى تبليغكم وطيح الله حظكم وحظ قنواتكم. ثم يعلمهم وأشهد أن محمدا عبده، يقولهم شوفوا الدو الدو، بعدين يقولهم شوفوا الد والباء. ما أدري أنت وين متعلم. في مناهج التعليم لا يقال د إد، وأنت لست في مقام التهجية لابد أن تقول الدال والباء، مثل ما قلت الباء تقول الدال. هذا كلام سوقي، د كلام سوقي، هذا سوقي إلى أبعد الحدود. في مناهج التعليم التربوي في العراق في التهجية إد وليس د، وأنت لست في مقام التهجية، أنت في مقام ذكر أسماء الحروف، فلا بد أن تقول الدال والباء. وين متعلم أنت؟ الحوزة كلها هالشكل. أنا لما أقول وين متعلم أنت مو ما أدري هو وين متعلم. هذه العمايم اللي تشوفوها بالشارع هذا أحسنهم، ذولا اللي يطلعون ويصلون جماعة ويصلون جمعة ويتحدثون بالفضائيات، ذولا خيرة ما عندهم. صدقوني في الجو السيستاني أفضل عمائمهم شيخ محمد كنعان، لا أدري هل هو في قلبه ينتمي إليهم أو لا، الرجل على علم على ثقافة ويقدمونه، ومع ذلك حينما قدموه في حديث يرتبط بي أنا وصلت في خدمته، وأنا خدماتي معروفة، خدماتي للمرجعية بالذات وللأحزاب الشيعية، خدماتي تتجاوز الخمس نجوم، فكنت في خدمته. بإمكانكم أن تدخلوا على الإنترنت وتكتبوا الغزي ومحمد كنعان أو شوفوا ما الذي جرى من حديثي مع محمد كنعان. هذه أحسن عمامة عندهم، الباقي كله خرطي، وذولا اللي يطلعونهم يصلون جمعة وجماعة ذولا أحسن ما عندهم، سورة الفاتحة ما يعرفون يقرونها، صلاتهم باطلة وصلاة المصلين وراهم باطلة، وهذا جاء يعلم الحجاج تشهد باطل. يقولهم شوفوا الدو شوفوا الد، والله الصجيجه، شوفوا الدال والباء المفروض. بعدين يعلمهم اللهم صل على محمد، ويسكن اسم النبي وآل محمد، وهذا خطأ فاضح، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو اللهم صل على محمد وآل محمد، إما تقرأ بهذه الصيغة وإما تقرأ بهذه الصيغة. أما هذه الصيغة الشائعة على ألسنة المعممين صيغة خاطئة، مطاية 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 بشكل رسمي، فماذا نصنع لهم؟ هاي اللهم صل على محمد وآل محمد خارج الصلاة يمكن، وهي قراءة خاطئة حتى خارج الصلاة، لكن في الصلاة بالنسبة لمسؤول شعبة التبليغ الديني صلاته باطلة إذا كان يقرأ بهذه الصيغة. هو مسؤول شعبة التبليغ الديني في قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية، أملاخ عناوين وألقاب وأسماء، وهم سطول فارغة بل مملوءة قذارات من كبيرهم إلى صغيرهم. هذا هو الواقع أو لا؟ سأعرض لكم الفيديو وأنتم انتفعوا من هذه الأخطاء. تشهد من ثلاث جمل ولا جملة صحيحة، حتى أشهد أن محمدا عبده ورسوله أخطأ في بيان طريقة لفظها حينما تحدث عن الدو والد، جاء هذا الكلام ليس صحيحا في وسطها. أشهد أن لا إله إلا الله وسكن، خطأ فاضح. اللهم صل على محمد وسكن وآل محمد، خطأ فاضح، تشهد باطل. هذا هو الفساد الديني الذي أتحدث عنه، وصدقوني هذا حال السيستاني نفسه هكذا، وهذا حال ولده محمد رضا، وهذا حال البقية، بقية المراجع حالهم هو هذا. أنا لا أحدثكم من الخيال، لكنني لا أملك فيديوهات كاملة عن الجميع. هناك فيديوهات عن المراجع وعرضنا بعضها، لكنني لا أستطيع أن أعرض كل شيء في حلقة واحدة، فضلا عن تجربتي الشخصية في هذه الأجواء. صدقوني ما صليت خلف معمم وكانت قراءته صحيحة طيلة عمري، خلف معمم شيعي، والله ما صليت خلف معمم شيعي وكانت قراءته صحيحة. ولذا كنت مجبرا أن أعيد صلاتي أو أنني أنفرد في الصلاة وأنا مع الجماعة. ما صليت خلف معمم وكانت قراءته صحيحة، لا يحسنون القراءة قطعا. أنا ما صليت خلف الجميع، خلف الذين صليت خلفهم، لكن القضية منتشرة عند الجميع. الذين تصلون وراءهم حالهم كحال هؤلاء، أغبياء، وتعطى لهم الألقاب والأوصاف والأموال. هذه هي ثمار المرجعية السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أثناء التشهد كثير من الحجاج يخطأ في التشهد الأخير في الصلاة. أي نعم، بل يخطأ. هسه لو أختبركم الآن، الآن لو أختبركم أجد أخطاء كثير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حفظه، وأشهد أن محمدا عبده، عبده، شوف الدو، شوف الد والباء، عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد تقول أشهد أن عليا ولي الله، ما يصير. إن البعض يقول وأشهد أن الأئمة المعصومين حجج الله، ويظل يعدد الأئمة. أنت في الصلاة، والصلاة تعبدية، تعبدية، تتقيد بهذه القيود في الصلاة. لاحظوا زوار، لاحظوا حجاج.
قطعا هناك أخطاء أخرى أنا ما أشرت إليها، وهو إضافة أحرف مزيدة. أنا أشرت فقط إلى الأخطاء النحوية حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يضيف حرفا زائدا، وهذا يبطل الصلاة، هذه الحروف الزائدة وتتكرر. ونحن الآن ما عرضنا صلاته، صلاته من أولها إلى آخرها على هذا الوزن، كلها أخطاء. وتلاحظون كيف يتحدث وكأنه العلامة الأعلم. ذولا هم فطاحل النجف، النجف مدينة الفطاحل، هي هاي الفطاحل اللي تطلعونها إنه من طيح. الله حظكم وحظ فطاحلكم، إذا هي هاي الفطاحل تسلمونها أمور الناس، وذولا هم يعلمون الحجاج. الحجاج ربما تشهدهم أفضل من، لكن راح خرب تشهدهم، راح طيح حظهم. ما هو هذا اللي يمشي وراء المرجعية، الطيح حظه. ذولا الحجاج يجوز لو سألناهم تشهدهم أفضل في تلفظهم، بس المرجعية تجيب لهم هذا حتى يطيح حظهم. نفس الشيء حينما تبعث معهم المبلغين في الحج، وتلك حكاية، يبلغونهم، والله تبليغ حسين جسام أحسن من تبليغ جماعة السيستاني وبقية المراجع في الحج، يطيحون حظهم. وصدقوني أكثر الحجاج يكون حجهم باطلا بسبب هؤلاء المبلغين. هذا الباب إذا أردت أن أفتحه باب واسع، والبداية من هنا، هذا يعلمهم في كربلاء. وقناة كربلاء الفضائية قناة الإسلام الأصيل تنقل لنا هذا الهراء وطيحة الحظ هذه. يا سيستاني هم ذولا اللي يعلمون الناس، هذا فساد ديني أو ليس بفساد ديني؟ أو على هالرنة أطحينش ناعم، كل الأمور هكذا تجري. ويطلع الاستيستاني يريد يصلح فساد الحكومة، هو ده صلح فسادك أول مرة سيدنا، مؤسسة كلها فاسدة، مرجعية طايح حظها. أنت تنصب أئمة جمعة وجماعة ما يعرفون يقرون الفاتحة، زين أنت تعرف تقرأ الفاتحة لو لا؟ تابعتهم لو ما تابعتهم؟ تشوف صلاتهم صحيحة؟ إذا أنت تشوف صلاتهم صحيحة إذا صلاتك غلط سيدنا. روحوا تعلموا من المغنية هاي الأمريكية جينيفر غراوت اللي عرضنا الفيديو البارحة، تعلموا من عندها شلون تنطق حرف الضاد والضاء. إلى متى تبقون غبران يا أصحاب العمائم يا مراجع النجف؟ لوين تظلون غبران؟ هذا هو واقعكم أو لا؟ رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من هذا العلم العلامة مسؤول شعبة التبليغ الديني. أعرضوا الفيديو.
أثناء التشهد كثير من الحجاج يخطأ في التشهد الأخير في الصلاة. أي نعم بل يخطأ. هسه لو أختبركم الآن لو أختبركم أجد أخطاء كثير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حفظه، وأشهد أن محمدا عبده عبده، شوف الدو شوف الد والباء، عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد تقول أشهد أن عليا ولي الله، ما يصير هنا البعض يقول وأشهد أن الأئمة المعصومين حجج الله ويظل يعدد الأئمة. أنت في الصلاة، والصلاة تعبدية تعبدية تتقيد بهذه القيود في الصلاة. لاحظوا زوار، لاحظوا حجاج.
والعباس أبو فاضل لا يعرف معنى التعبدية ولا يعرف شيء، لا هو ولا أستاذ اللي درسه، ما يعرفون دول. هؤلاء لا يعرفون شيئا. إذا أردتم أن تعرفوا معنى أن الصلاة تعبدية عودوا إلى برنامج شهر رمضان 1441 هجري قمري على شاشة القمر، عودوا إلى ذلك البرنامج وستعرفون ما المراد من أن الصلاة تعبدية وفقا لثقافة الكتاب والأترة. هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون، إنهم رموز المرجعية السيستانية. المرجعية السيستانية وين ماكو واحد سقط تجيبه في الجو الديني، وين ماكو واحد سقط توديه في الجو السياسي. جماعتهم السياسيين سقط وجماعتهم العمى سقط. وهذه القضية ليست خاصة بالمرجعية السيستانية، لابد أن أكون منصفا. المراجع البقية الحال نفس الحال، لا يختلفون عن المرجعية السيستانية أبدا، الجميع هكذا، لكن حديثي مركز على المرجعية السيستانية لأنها هي التي تتولى الأمر، تتولى أمر العباد والبلاد. تشوفون ذول السقاطات هم اللي تسلطهم المرجعية السيستانية في الجو الديني وفي الجو السياسي، أيضا نجيب السقاطات وتسلطهم على الناس. الوعاء ينضح بما فيه، هذا هو الموجود في وعاء المرجعية. وين ماكو سقاط تسلط في الجو الديني، وين ماكو واحد سقاط وطايع حظه تسلط في الجو السياسي. هذه هي النتيجة أو لا؟ قولوا لي من أن الواقع السيستاني ليس كذلك. أنا أتحدث بالوثائق وبالحقائق، وأتحدث عن واقع ملموس يعرفه الجميع. مثلي كيف يتعاملون معه في الجو النجفي، في جو المرجعيات النجفية، في الجو السيستاني وغير السيستاني، في الجو النجفي، في جو الأحزاب الشيعية، وفقا لأي منطلق؟ وفقا للمنطلق الذي سيحدثكم عن أيضا أحد المتحدثين السيستانيين، يحدثنا عن قواعد وأصول. يقول هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي. الكلام ضعيف ولكنني قرأته كما هو قال، كما هو مطبوع أمامي. مناشئ وأسس يقول التي نحن، يعني أصحاب العمائم، يعني المنهج النجفي، يعني المراجع في النجف، وهو يتحدث عن الخوئي، يأتي به مثالا في مسألة صناعة البهتان ضد الذين يخالفونه. يقول هذه في الواقع من المناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي. من طيح الله حظكم وحظ المجتمع الإسلامي اللي يبنى على هذه المناشئ. ولاحظوا أيضا من أنه ليس قادرا على لفظ الرواية بشكل صحيح. أكثر من مرة أتمنى أن تلتفتوا، لأنني لا أستطيع أن أعيد الفيديو مرة أخرى وأتوقف عند هذه النقاط. أكثر من مرة الكلمة الصحيحة هي مباهتتهم، الكلمة الصحيحة هي هذه، من مباهتتهم. هو لا يعرف لفظها، وأصل الحديث عن هذا الموضوع، عن المباهتة، يلفظها مباهتهم، حلوق رخية وفاهية، وبهذه الطريقة الضالة وبهذه الأفواه التي لا تحسن الكلام يؤسسون بناء للمجتمع الإسلامي. هو سويت بالمجتمع الإسلامي، طيحت حظه وطيحت حظ الشيعة، وهذا هو الواقع الموجود بين أيدينا. اعرضوا لنا رشيد الحسيني وهو يتحدث بكل ثقة وبكل انتفاخ على المنبر، يتحدث عن البهتان، عن الكذب على الذين يخالفونهم، وعن الافتراء عليهم وأن يقولوا من أنهم فعلوا وفعلوا من القبائح وهم لم يفعلوا ذلك، استنادا إلى فتاوى الخوئي الذي كل المرجعيات الآن في النجف شرعيتها مقتبسة من شرعية مرجعيته. اعرضوا لنا الفيديو. العمامة والمعمم، العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس يحترم الدين، يحترم التقوى، يخاف الله في سلوكياته، في تعامله، في قوله وفعله. أما العمامة التي تفرق الأمة، العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين أو تشيع النفاق باسم الفضيلة، هذه العمامة لا بد أن تسقط. لذلك عندنا روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا، يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام: إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لا بد من مقاومتهم. وفي بعض الأحكام الشرعية لا بد من مباهتهم، يعني أن نبهتهم. نبهة يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا، أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان، بهتان. نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم، يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لا بد من إبعادهم، ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: باهتوهم، باهتوهم، لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبة. الإمام الصادق يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
طيح الله حظ هيش مجتمع إسلامي يبنى على هذه المناشئ والأسس. هؤلاء حمير، حمير بمعنى الكلمة، المراجع والذين يتبعونه. الإمام الصادق قال هذا الكلام، الرواية موجودة في الكافي الشريف في الجزء الثاني، هذه طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 382، باب مجالسة أهل المعاصي، الحديث الرابع بسنده عن داود ابن سرحان عن إمامنا الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم. إذا كنتم تريدون
فهم هذه الرواية بتفصيلها عودوا إلى برنامج شهر رمضان 1441 هجري قمري على شاشة القمر، إلى أن تقول الرواية وباهتوهم. ما المراد من المباهتة هنا؟ وباهتوهم، باهتوا أهل الريب والبدع. فهل أن النبي كان يقول لنا اكذبوا عليهم افتروا عليهم؟ النبي جاء لهداية الناس، حتى أهل البدع يمكن أن يهتدوا إذا رأوا أن النبي وأن أتباع النبي يكذبون عليهم، سيجدون أن بدعهم أفضل من ما يدعو إليه هذا النبي، لأنه كذاب يكذب عليهم يتهمهم. هؤلاء الحمير لا يدرون ماذا يقولون. القرآن في سورة البقرة في الآية 58 بعد 200 بعد البسملة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، محاججة، أن آتاه الله الملك. من هو النمرود؟ المحاججة المعروفة بين إبراهيم والنمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. الحكاية المعروفة في أن حكم بالموت على شخص ثم عفى عنه، هذه الحكاية المعروفة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إبراهيم ماذا قام؟ قام بفعل المباهتة، باهته جاءه من مكان لا يتوقعه أبدا. المباهتة المباغتة، باغته، جاءه من جهة لا تخطر في ذهنه. فالأئمة يقولون لنا باهتوا أهل الريب والبدع. كيف نباهتهم؟ لابد أن نطلع على ما يقولون وأن نعرف أسرارهم، فأن نعرف مواطن القوة والضعف عندهم، نأتيهم من مواطن الضعف التي لا يعلمون أننا نعلم بها، وفي بعض الأحيان هم لا يعلمون بموضع الضعف هذا عندهم، يتصورون أنهم يملكون القوة في هذا الموضع وهم ضعفاء. المباهتة هي هذه، لا كما يقول هذا الأغبر وينقل عن مرجع أغبر أيضا. غبران هؤلاء ضحكوا علينا. الآية ماذا تقول؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يا نمرود، فبهت الذي كفر. بهت، فبهت الذي كفر. من الذي بهته؟ بهت هذا فعل مبني للمجهول. من الذي بهته؟ الذي بهته إبراهيم. فإبراهيم بهت النمرود، والنمرود بهت. هذا الفعل هو الذي يقال له مباهتة. لا يعرفون العربية هؤلاء، هؤلاء جهال لا يحسنون قراءة الفاتحة. هو هذا نفسه حينما يقرأ التشهد في برامجه يقرأه بالصيغة المخطوئة التي قرأها قبل قليل محمد الموسوي. جهال هؤلاء، لا يحسنون أن يتكلموا سطرين بشكل صحيح. أنا لا أريد أن أناقش كلامه من الجهة اللغوية والنحوية. لكنني أسلط الضوء على الأشياء الخطيرة. بالمناسبة هذا الاعتقاد موجود عند كل المعممين. المعمم جاهز أن يكذب لأجل المرجعية وأن يكذب على أعداء المرجعية. وحق هذا القرآن هذا هو دينهم، سلاحهم هذا، ما أنا جزء منهم أعرف هذه القضية. أصحاب العمائم كل معمم تشاهدونه عنده الاستعداد أن يكذب كل الأكاذيب لصالح المرجعية. عنده الاستعداد أن يكذب كل الأكاذيب لصالح المرجعية وأن يكذب كل الأكاذيب على الذين يعادون المرجعية يخالفونها. المرجعية تعدهم أعداء لها لأجل أن يقنعوا الآخرين يكذبون كل الأكاذيب. من هنا أردد دائما من أن المعمم حيوان ناطق كذاب. في علم المنطق وفي الفلسفة يعرفون الإنسان حيوان ناطق ضاحك. أنا أعرف المعمم حيوان ناطق كذاب لأنه يأخذ الكذب عن مراجعه. ما هي هذه الفتاوى؟ أتعلمون على أي منبر يتحدث؟ هذا المنبر في العتبة العلوية الذي يجلس عليه، هذا في العتبة العلوية يلصق الأكاذيب بآل محمد ويقول من أن صادق قال باهتوهم ومعنى باهتوهم مثل ما يقول الخوئي أن كذبوا عليهم. هذا هو منطق النجف، هذا هو الفساد الديني بعينه. بالله عليكم هذا المنطق يقبله الوجدان؟ يقبله القلب؟ يقبله العقل؟ أي دين هذا؟ الأئمة يكذبون على الآخرين ويتهمونهم بأشياء ما كانوا قد فعلوها، هكذا أمرنا الصادق صلوات الله عليه. الوقت تأخر لكنني سأعيد بث الفيديو كي تتأكدوا بأنفسكم من الكلام مرة أخرى. رجاء أعيد الفيديو. العمامة والمعمم، العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس يحترم الدين، يحترم التقوى، يخاف الله في سلوكياته، في تعامله، في قوله وفعله. أما العمامة التي تفرق الأمة، العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين أو تشيع النفاق باسم الفضيلة، هذه العمامة لابد أن تسقط. لذلك عندنا روايات، روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا. يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام: إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع ويشيرون وينشرون البدع بين الناس وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات. هؤلاء لابد من مقاومتهم، وفي بعض الأحكام الشرعية لابد من مباهتهم، مباهتهم يعني أن نبهتهم. نبهة يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان، بهتان. نبهته، نبهته يعني نكذب عليه.
سيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لا بد من إبعادهم ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: باهتوهم، باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبة. الإمام الصادق يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
وحق الحسين بن علي من أشخاص قريبين من محمد رضا السيستاني ومن سائر مكاتب المراجع يصدرون لهم الأوامر أن سقطوا فلانا فلانا، وبذات يقصدونني، أن سقطوا فلان بقدر ما تستطيعون، لأنهم يطبقون هذه القواعد على كل من لا يكون عبدا مطيعا لهم. هذا موضوع كبير، أنا جئت به مثالا. علموا المعممين الصغار أن الدين هو المرجع، فإذا ما صار المرجع في خطر بحسب تصورهم فعليهم أن يكذبوا لحماية المرجع، أن يصنعوا له الكرامات، أن ينفوا عنه ما نقل عنه من حقائق هي حقائق هم يكذبونها، وأن يصنعوا الأكاذيب ضد الذين يضعفون المرجعية أو المرجع وإن كانوا على حق. هذا هو الذي تجري عليه الأمور، وهذا مصداق واضح. هو رشيد الحسيني قال: العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين لا بد أن تسقط. هذا الذي يقوله، أليس هذا من إشاعة الفساد باسم الدين؟ فلا بد أن تسقط عمامته أيضا. هو يقول: العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين لا بد أن تسقط. أي دين هذا الذي يتحدث عنه هذا المعتوه؟ أي دين يتحدث عنه هذا الأغبر؟ أي دين؟ هذا دين حوزة النجف، هذا دين الخوئي، هذا دين المرجعية، هذا دين المنهج النجفي الطوسي. هذا هو الفيروس، فيروس نجف طوسي 448، هو هذا. حينما أحدثكم عن هذا الفيروس القذر، هذه قمامة على منبر، هذا المتحدث عبارة عن قمامة على منبر في حضرة أمير المؤمنين ينشر فيروس نجف طوسي 448، وفيه قرنتي من الخوئي من زعيم الحوزة العلمية. هو هذا علم؟ هذا علم لو طاعة عاط. أنتم ماذا تقولون؟ هذا هو أحد المتحدثين باسم المرجعية السيستانية.
لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن السيستاني له رأي آخر. هذا هراء، هذا واقع الحوزة منذ سنة 448 إلى الآن. في زمن الطوسي الأمور هكذا كانت. لقد فعل ابن الطوسي ما فعل، مرجعيته استمرت إلى ما يقرب من 60 سنة، طيح حظ الشيعة منذ ذلك الوقت، جعلهم حميرا للمراجع منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا. حكايتنا مرة جدا. وفوق كل هذا السيستاني يصدر الفتاوى بحماية الوكلاء الفاسدين، فهو يعين لنا الفاسدين، وبعد ذلك إذا ما تحدث شيعي واعترض يكون مأثوما. لماذا؟ لأن السيستاني أصدر فتاوى بحماية وكلائه الفاسدين. رجاء أعرضوا لنا صورة كتاب الفقه للمغتربين. هذه صورة غلاف كتاب الفقه للمغتربين، رسالة عملية من مجموعة الرسائل العملية للسيستاني، وقد وثقها بشكل شرعي. رجاء اعرضوا لنا الصفحة التي فيها التوثيق الشرعي من قبل السيستاني، هذا بخط يده وتوقيعه وبختمه. يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى. 5 بحسب ما كتبوا، 5 رمضان المبارك، مكروه أن تكتب هكذا، المفروض أن يقال 5 شهر رمضان، لأنه في الروايات أن رمضان من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء لا يعتقدون بالروايات ولا يتمسكون بها. المفروض أن يكون 5 شهر رمضان، هذه حالة خاصة برمضان أن تكون مسبوقة بشهر. 5 شهر رمضان المبارك، شهر من عندي، 1418 هجري. نذهب في هذا الكتاب إلى صفحة 345، صفحة 345. إذا تزعزعت في آخر الصفحة، المكان الذي لون باللون الفسفوري، إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل؟ وماذا لو تأكد من صحتها؟ رجاء اعرضوا لنا صفحة 346. الجواب: لا يجوز له ذلك في الحالتين. أي جواب هذا؟ السائل يسأل يقول من أن وكيل المرجع فاسد، رجل فاسد. هناك حالتان: مرة نحن متأكدون من فساده، وأخرى لسنا متأكدين من فساده. في حالة لسنا متأكدين من فساده الأمر واضح، لا يجوز التشهير به ولا يجوز الحديث عنه، لكن في حالة أننا متأكدون من فساده ليس يجوز التشهير به، يجب التشهير به، لأن هؤلاء يعبثون بدين محمد وآل محمد، يجب التشهير به. السيستاني ماذا يقول؟ يقول لا يجوز له ذلك في الحالتين، سواء كنت متأكدا من فساد الوكيل وعبثه بالحقوق الشرعية أو لم تكن متأكدا، لا يجوز لك أن تتحدث. لماذا؟ هذه أموال الإمام أو لا؟ صارت مجهولة المالك لأنها وصلت إلى المرجع. فالمال عند الشيعي يقولون له يتعلق به الخمس وهذه أموال صاحب الزمان، ولكن حينما يسرقونها تتحول إلى أموال مجهولة المالك. فليس مهما أن يكون الوكيل فاسدا أو ليس فاسدا، لا يجوز له ذلك في الحالتين. ولكن في الحالة الثانية، يعني حينما يكون المكلف متأكدا من فساد الوكيل، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه، لا يقول يجب عليه أن يخبر المرجع، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة، مباشرة يعني مع المرجع وليس مباشرة في الوقت، أن يخبر المرجع نفس المرجع، لا أن يخبر شخصا آخر حتى لا ينتشر الخبر، حتى من توصل للمرجع المرجع يضحك عليك ويدعي لك وتبوس إيده، يطونك محبس فرشي يضحكون عليك ويضحك بوجهك المرجع، وتعتبر نفسك أنت قد بلغت قاب قوسين أو أدنى، ومن تطلع يقول للابن خابر الوكيل الفلاني يقول له أكو واحد اسمه فلان اجى عليك، حتى من يرجع ينعى الوالدي هناك، سقط سمعته وسمعة زوجته، وإذا كان يقدر يطرده من العمل اللي هو يشتغل فيه أو يقطع رزقه يدمر حياته. مراجع خبثاء، مرجعية خبيثة، وكلاء حقراء، وواحد يدافع عن الثاني، السائل يسأله يقول له هذا وكيل فاسد، يصير أتحدث عنه يقول له لا، بس تقدر تروح للمرجع مباشرة وتخبر المرجع. أنا لا أحدثكم عن خيالات، هذا هو الذي يحدث، وقد حدثت آلاف الوقائع من مثل هذا، ليس في زماننا هذا، ليس في زمان السيستاني فقط، وليس عند السيستاني فقط، عند جميع المراجع الأحياء وعند جميع المراجع الأموات، هذه الحكايات متكررة. لما يأتي شخص ويخبر المرجع بأن وكيلك الفلاني فعل ما فعل من المفاسد، لا يرتب أثرا. وحق الزهراء البتول، أنا لا أريد أن أذكر الأسماء، الذي حدثني مات، ولكن هناك شاهد كان حاضرا في المجلس لا زال حيا. بشكل مختصر، وفي الحقيقة أنا قصدت بيته هذا في قم لأجل أن أسمع الحكاية منه، لأنها قد بلغتني عنه. سألته، قلت له سيدنا فلان وقد أخذته معي حدثني عنك من أنك تقول قد رأيت شيخ فلان يلوط بشيخ فلان في المدرسة الفلانية في النجف، شيخ فلان هذا الذي يلوط الآن شخصية معروفة في بغداد من شخصيات الحكومة العراقية، وكان شخصية هناك أيضا حينما كنا في قم. قلت له هذا هكذا أخبرني عنك، قال لي إيه، قال لي أنا دخلت إلى الغرفة وكان شيخ فلان يلوط بشيخ فلان ووقفت عليهما، فأنا سألته على طريق الآخندية، قلت له سيدنا أنت رأيته يدخل فيه كإدخال الميل في المكحلة؟ قال لي شيخنا يا ميل يا مكحلة، قال لي أنا شفته يسوي كذا بالفصيح العراقي، يلي أنا شفته يسوي بي كذا ومع كلام لا أستطيع أن أقوله في الفضائي. قال لي وين السؤال فتح يا أمين يا مقحلة. وهذا الفاعل شخصية معروفة وله علاقة بمرجع كبير. والله إذا أذكر لكم اسم المرجع ستكذبونني. لا أذكر اسم المرجع ليس مهما، لكن الحكاية حقيقية. فذهب وأخبر ذلك المرجع من أن فلانا الذي هو من أقرب الناس إليه ومن أكثر الناس يعتمد عليهم في أسراره أنه يلوط في فلان، وهو يثق بهذا السيد خصوصا أن له علاقة عائلية بأسرته أيضا فيما بين أسرة هذا السيد الذي يحدثني وأسرة ذلك المرجع. قال تأذى كثيرا، استرجع حوقل لا أدري ماذا فعل. تأذى كثيرا حوقل يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حوقل. فقلت لسيدنا المرجع رتب أثر؟ قال لا والله لا رتب أثر ولا حي، مع أن هذا السيد الذي يحدثني من أكثر المعتقدين بمرجعية ذلك المرجع حتى حينما كان يحدثني. قال شي سوي بعد، هو الوضع هالشكيل وهذه. والله هكذا سألته، قلت له سيدنا رتب أثر المرجع؟ قال لا والله بقت الأمور كما هي، وبقي فلان على مكانته، وإلى الآن هو له مكانة مرموقة جدا في العراق في بغداد في الجو العراقي. أنا لا أريد أن أشير إلى الأسماء، الأمور هكذا تجري. الكلام اللي نقله عباس الخوئي وقال يلاط فيهم ويصيرون مراجع، هذه حقيقة، حقيقة هذه. وحق الزهراء البتول في ذاكرتي من المعلومات والتفاصيل عن أسماء كبيرة كبيرة، والمعلومات صحيحة. أنا لا أقبل المعلومات الخاطئة، أذهب باحثا. هذا السيد الذي حدثني عن هذين الشيخين اللذين كانا يعملان الفاحشة أنا لا تربطني به علاقة، لكن الشخص الذي أخذته برفقتي كان على علاقة به، حدثني بالموضوع، فطلبت منه أن يطلب من أن يقول له إن شيخ فلان يريد أن يأتي لزيارتك، فدعاني إلى مأدبة غداء وذهبت إلى بيته وقلت له سيدة أنا ما جاي على الغداء ولا جاي أشوفك، أنا جاي أسمع هذه السالفة اللي نقلها إلي فلان. قال لي نتغدى وأسولف لك. بعد ما تغدينا سولف لي السالفة بالتفاصيل، تفاصيل. على أي حال الكلام يطول والحديث ليس عن شخص واحد، كثيرون، الحكاية طويلة. ولكن المرجع ماذا صنع؟ ذلك المرجع الذي أنتم تنظرون إليه أنه مقدس سكت وبقيت الأمور على حالها، وإلى الآن هذا شخصية معروفة. ولن أقول أكثر من ذلك، أنا لا أريد أن أشوه سمعة أحد هنا. اللي مات مات، واللي راح المرجع مات، وهذا السيد الذي حدثني مات، والأمور تتبدل، وأنا سأموت، وهذا هؤلاء الأشخاص الذي فعل به ربما مات وبقي الفاعل، لا أدري. أنا أتحدث عن ظواهر. وهذه الظواهر واقعية حقيقية، وحق الزهراء البتول لو لم أكن متأكدا منها لما تحدثت بحرف منها. يقول له لا يجوز له ذلك في الحالتين حتى لو كنت متأكدا من فساد ذلك الوكيل، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال، بشرط مع المحافظة على الستر التام، ليتخذ يعني المرجع راح يفتقي اليمني. اليمني نوع من أنواع الأحذية الرخيصة عندنا في العراق في الأزمنة القديمة، ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات، يروح يطيحظ هذا اللي جاب الخبر. مراجع خبثاء يوصل خبر لابنه، وابنه يتصل بالوكيل ويقول له فلان من منطقتك اجى هيك قال. طبعا هم ما يظهرون انهم يريدون اذيته، على اساس يتاكدون من الخبر. هو التاكد من الخبر يكون بهذه الطريقه خبثاء. يقول للابن روح اتصل بالوكيل وقول له فلان اجى من منطقتك هيك يقول. هذا اصلا تحريض خبيث وشيطاني من المرجع. لذلك الوكيل حتى يستعد ويتهيأ لإيذاء هذا الذي نقل المعلومة عن إلى المرجع. نحن في غابة من غابات الشياطين والأبالسة، ولذلك الإمام وصفهم بالملبسين الكفرة. الإمام الصادق الرواية هنا وصفهم ملبسون كفرة. الشيعة لا يستطيعون النجاة منهم إلا بتوفيق من الحجة بن الحسن. ذلك الإمام يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام. أنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي الكبير الذي تقلده الشيعة. الرواية تحدثت عنهم بالتفصيل، لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، فقد قرأت هذا عليكم في برامج سابقة كثيرة. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب. يعني أن النجاة تكون للقلة، هؤلاء خطر محدق بنا، هذه هي الحقيقة. رجاء أعيد عرض صورة كتاب الفقه للمغتربين، هذه صورة الكتاب. أعرض لنا صورة توثيق السيستاني للعمل بالرسالة العملية هذه. هذا هو توثيق السيستاني بخطه وبتوقيعه وإمضائه وختمه. أعرض لنا الصفحة التي وردت فيها المسألة، واعرضوا لنا الصفحة الثانية، واعرضوا لنا صورة المسألة والجواب في لوحة واحدة من الصفحتين. هذه فتاوى السيستاني للدفاع وللمحافظة على وكلائه الفاسدين. عبد المهدي الكربلائي لا يحسن قراءة الفاتحة، فاسد ديني أو لا، وهو يصلي بالناس صلاة باطلة. أحمد الصافي كذلك. هؤلاء هم أئمة الناس في كربلاء والحكام على الناس في كربلاء. محمد الموسوي مسؤول التبليغ الديني على كربلاء وعلى إذاعة الروضة الحسينية وفي المؤتمرات وفي كل مكان، وهو أحسن من كثيرين ممن ينتشرون في الفضائيات وفي الحسينيات. أما حكاية خطباء المنبر تلك حكاية قبيحة أقبح من كل هذا الذي تم ذكره. أقبح الناس هؤلاء الخطباء، لأنهم أجهل الناس، قباحات وجهالات وجهل يتقيؤون به على المنابر، وشيعة يتمسحون بهم يقدسونهم. وهذا المرجع السيستاني يمنع الحديث عنهم. أنا أقول لكم افضحوهم، يجب عليكم وجوبا شرعيا افضحوهم، افضحوا جهلهم. وحق الحسين الجهاد في زماننا هذا هو هذا، افضحوهم افضحوهم. لقد وقفوا في طريق نشر فكر آل محمد، هؤلاء عثرة كبيرة أمام التمهيد لصاحب الأمر. أنا لا أدعوكم إلى المواجهة العنيفة، مواجهتنا فكرية. الفكر إذا اختلط بالعنف فسد الفكر. لاحظوا قناة القمر، قناة أنا أقول عنها بائسة لقلة إمكاناتها، ولكنها وحق الزهراء تقض مضاجعهم، لا يستطيعون النوم، لا تهددهم بشيء ولا تحرض الناس عليهم، إنها تطرح فكر محمد وآل محمد. أنتم أيضا استعملوا نفس الأسلوب، انشروا فكر محمد وآل محمد وافضحوا معايب هؤلاء، ولكن بالوثائق. هذه الوثائق التي أنشرها لا يستطيعون أن يفتحوا أفواههم بحرف واحد، إنها تصفعهم على وجوههم، لأنها حقائق. الحق والصدق والعلم والمعرفة والثقافة لا يستطيعون مواجهتها، لأنهم على باطل، لأنهم كذابون مبطلون، ولأنهم جهال لا يحملون فقه محمد وآل محمد. لذا حين أواجههم بالحق والصدق وبفقه محمد وآل محمد يبحثون عن طريقة للخلاص مني بالقتل أو بأي وسيلة أخرى، لا يستطيعون مواجهة الحق ومواجهة الصدق. هذا هو الواقع الذي يجري، وأنتم استعملوا نفس الأسلوب. ولقد وضعت بين أيديكم الحقائق والوثائق منذ سنين. الشبكة العنكبوتية مملوءة مواقعنا فيها بالوثائق والحقائق، وهذه القناة تبث ليل نهار. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، لكنني سأذهب إلى عنوان جديد في الحلقة القادمة. بهذا تم الحديث في الفساد الديني لمرجعية السيستاني وللمنهج النجفي الطوسي. حذاري حذاري يا شباب الشيعة من فيروس نجف طوسي 448، وتذكروا أن التطعيم المجانية دائما ليل نهار على هذه القناة على شاشة القمر. خذوا تطعيمكم مجانا من القمر، والماركة كلامكم نور. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.